السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمي الأشرف عمر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في قصب السكر نظم نخبة الفكر مراتب التعديل: كأوثق الناس وبعدها ما كرره لفظا أو التزاما، هذا وأدناها الذي قد أشعر بالقرب من تجريحهم فيما ترى، كقولهم شيخ وكل عارف يقبل من زكاه ذو المعارف.
نعم نعم. ولو من الواحد لصحيبه،
ولو من الواحد في الأصح.
نعم والحكم. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله في نظمه قصب السكر لنخبة الفكر، وهذا البحث في مراتب التعديل. تقدم مراتب التجريح وأنها رتب، كذلك أيضا يقابلها التعديل، وربما قدموا الجرح على التعديل لأن الجرح إذا ثبت قدم على من لم يكن كذلك. إذا ثبت جرحه في هذه الحالة لا تقبل روايته، وربما عدله بعضهم لكن لا يقبل تعديله مقابل الجرح المفسر أو الجرح البين من عارف بأسبابه. وسيأتي الإشارة إلى هذا، هل يشترط البيان أو سبب الجرح وتفسير الجرح أو فيه تفصيل. قال: وأرفع التعديل فيما قالوا كأوثق الناس، أرفع التعديل فيما قالوا كأوثق الناس وبعدها ما كرره لفظا أو التزاما. اصطلح العلماء على أن قول الإمام العارف بأسباب الجرح وكذلك التعديل إذا قال هو أوثق الناس، هو أثبت الناس وما أشبه من العبارات، فهذه أرفع العبارات، والمعنى أوثقهم في زمانه من علماء زمانه ومن الرواة في زمانه، وهذا يقع في عباراتهم. كذلك إذا كررها وهي بعدها، إذا قال هذا أوثق الناس أو ما أشبه ذلك، أو قال مثلا ثقة كررها مرة أو مرتين ثلاث، ثقة ويذكر عن بعض أهل العلم لعله يحيى علي مدين رحمه الله أنه سئل عن إنسان فقال ثقة 9 مرات، فقيل إن الذي قطعه طول النفس وإلا ربما استمر لمبالغة. ولا شك أنه حينما يكرر إلى هذه الصفة قد يكون فهو في درجة أوثق الناس، لأن هذه أمور تبنى على الاصطلاح، فإذا كرر إلى هذه الدرجة دل على أنه في الدرجة العالية من الإمامة والتثبت والثقة. وفي حكم تكرار التوثيق ما يلزم منه ذلك، أن يقال ثقة ثبت، إذا قيل ثقة ثبت فكأنه ثقة ثقة أو ثقة. وكذلك لو قال حجة، فحجة في الحقيقة في معنى تكرار الثقة لأنها أبلغ، لم يكتفي بقوله ثقة، حجة. إذا قيل إنه حجة فيلزم منه أنه ثقة، وأن درجته في هذا الوصف درجة عالية وأنه متثبت، فهو في معنى ثقة ثبت إذا قال حجة. ووصف الثقة فيه أيضا يحسن أن يكون متكررا من جهة المعنى، ولهذا قدم يحيى بن معين وأحمد رحمه الله الله عليهم حجة على ثقة. وقد سئلوا عن بعض الرواة فقال ثقة قيل حجة هو؟ قال الحجة فلان، الحجة فلان، المعنى أن الثقة أرفع منه. ثم ليعلم أن هذه الأوصاف تختلف، قد يطلق إنسان الثقة على شخص وآخر يطلق عليه وصفا دون ذلك، لكن هذا من جهة الاصطلاح العام. فإذا اتفق اثنان وأكثر على وصفه بهذا دل على أن الأمر كذلك ما لم يخالف. فإذا خولف في هذه الحالة ينظر في هذه الأوصاف، في هذه الأوصاف. وذلك أن من فوائد معرفة درجات الأوصاف لمن يزكى قول الثقة أو ثبت أو حجة أو ثقة ثقة أو ثقة ثبت ثقة حجة، معرفة هذه المراتب لأجل الترجيح عند الاختلاف، هذا مهم، لأجل الترجيح عند الاختلاف. فإذا كان في الإسناد، فإذا كان عندك روايتان أو إسنادان كلاهما من طريقين، من طريق هذا من طريق وهذا من طريق، وبينهما تعارض أو اختلاف في لفظ أو زيادة ونحو ذلك، فإن الطريق الذي رجاله ثقات أثبات أرجح من الطريق الذي رجاله أو رواته ثقات مجرد وصف الثقة، فهو ينفع في مقام الترجيح بين الروايات. قال هذا وأدناها، أي أدنى درجات التعديل، مثل ما تقدم في أدنى درجات التجريح، تقدم أن قوله لين أو فيه مقال أو فيه كلام، هذا أدنى درجات الجرح. أدنى درجات التعديل يقول الذي قد أشعر بالقرب من تجريحهم فيما ترى، وأنت تعلم ذلك وفي من جهة قربه من درجات من التجريح، ولهذا قال أدناها الذي قد أشعر بالقرب، وما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذا قد يجرح أحيانا، قد يجرح أحيانا إذا في هذا التوثيق التوثيق الذي هو أدنى درجات التوثيق، أدنى درجات التوثيق خاصة إذا كان مخالف يخالف غيره، خالف غيره ويكثر منه خالفة، فمثل هذا قد يجرح بمثل هذا ولا نجعله في من يوثق. كقولهم شيخ، شيخ، الشيخ هذا وصف يدل على أنه ليس وليس بذاك في الرواية، وهذا اصطلاح عند أهل الرواية، ولهذا ترى هذا الوصف والشيخ يختلف من وقت إلى وقت، لكن في باب الرواية عند أهل العلم في كتب، في كتب الرجال إذا قالوا شيخ فهذا في أدنى درجات التعديل، يعني فليس حجة وليس ثبتا وليس ممن يقابل لمن هو في درجة الثقة والتثبت في الرواية. ثم ناسب أن يذكر من تقبل منه هذه الأوصاف، وهو الثقة التوثيق وكذلك الوصف بأنه حجة أو أنه ثبت. هل تقبل من كل أحد؟ لا، لا تقبل من كل أحد، يقبل من زكاه ذو المعارف، من كان عالما بصيرا بالرجال وكذلك يميز بين درجات ومراتب التعديل، وكذلك من كان متثبتا لا مجازفا وسط، فقد يكون بعضهم عنده مجازفة في الجرح وتشدد في التعديل، وآخر يقابله عنده تساهل في التوثيق، وأيضا ربما لا يجرح إلا بالأمر الشديد. فلهذا ذكر العلماء أن من يوثق الرواة ثلاثة، أنهم ثلاث مراتب. المرتبة الأولى من كان شديدا في باب التزكية، شديد لا يكاد يزكي أحد، فهذا لا يؤخذ كلامه على الإطلاق، خاصة إذا كان هذا الذي تكلم فيه تكلم فيه علماء آخرون سواه، تكلم فيه علماء آخرون سواه، فإنه إذا كان شديدا في التزكية وزكاه وعدله غيره، وكان هو ذكر شيئا ليس مفسر في باب الجرح، يعني هو شديد في باب التزكية وكذلك يجرح بأدنى شيء، هذا يتوقف. هذا ذكره عن أبي حاتم رحمه الله أنه كذلك، وربما أيضا يقع ليحيى بن سعيد القطان أحيانا مثل هذا، يقابله من كان متساهلا في باب التوثيق وقد يجازف في باب الجرح كابن حبان، ومتساهل في باب التوثيق وخساف، وهو أيضا خساف في باب الجرح، ربما إذا تكلم في الإنسان خسف به إلى سبع أراضين من شدة وقوة كلامه رحمه الله. مثل ابن الجوزي رحمه الله في باب التصحيح والتضعيف للأحاديث، عنده هو في طرفي نقيض رحمه الله، خاصة في كتاب الموضوعات، ذكر أحاديث في صحيح مسلم أو ذكر بعض الحديث الصحيحة في كتابه الموضوعات، في كتابه الموضوعات، فتساهل أو جازف في باب ذكر الموضوعات، في باب ذكر الموضوعات، فلهذا ينظر في كلامه رحمه الله. وكذلك الحاكم هو قريب من ابن حبان وابن شاهين وابن خزيمة أرفع منهما، لكنه أيضا عنده تساهل، أرفع منهما وأعلى الدارقطني رحمه الله، توثيقه يعتبر رحمه الله لأن عنده تثبت وعنده تأنن وتوسط رحمه الله. وأوسط الثلاثة، هذه المرتبة الثلاثة هي المرتبة الوسطى، وهذا في الغالب يقع في كلام يحيى بن معين والإمام أحمد وعلي بن المديني وأمثالهم من الحفاظ الذين يكون كلامهم متوسطا مبني على هذه الأصول المعلومة. أما كلام المتشدد فلا يطرح، بل كما تقدم معتمد في كتب الجرح والتعديل، وكذلك في من هو في هذه في مرتبة المتوسطين الذين عندهم نظر دقيق في باب الجرح والتعديل، أبو زرعة رحمه الله، أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الحافظ الكبير، غير أبو زرعة الدمشقي، أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي ولد سنة 200، توفي سنة 64، و200 له 64 سنة لما توفي رحمه الله. وأبو حاتم رحمه الله تأخر عنه، توفي سنة 77 و200 للهجرة. فهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم لهم اجتهادات في باب الجرح والتعديل، قال ولو من الواحد في الأصح، يعني إذا زكاه واحد فإنه يقبل، لأنه يقبل ولا يشترط التعدد، فليس كالشهادة الرواية يقبل فيها واحد، وفي الرواية كما تقدم رواية الحديث يقبل واحد. فإذا كان يقبل واحد في باب الرواية، يقبل لو جاءنا إنسان وروى لنا خبرا أو أخبرنا خبرا عن أمر ديني فإننا نقبل الواحد، فإذا كان يقبل الواحد في باب الرواية التي هي أصل التزكية، أصل فشرطها التزكية، يعني المشروط هو الرواية، لأن شرط قبول الرواية هو تزكيته، فإذا كان المشروط وهي الرواية يقبل فيها واحد فشرطها من باب أولى، لأن المشروط أصل والشرط تابع للمشروط، فإذا كان في حال الأصل وهو المشروط وهو الرواية يقبل واحد فشرطها والتزكية من باب أولى أنه يقبل فيه واحد، إذ لا يزيد الشرط على مشروطه ولا يعلو الشرط على أصله وهو مشروطه كما تقدم وهي الرواية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أحكام تتعلق بالجرح والتعديل. ولو من الواحد في الأصح، والحكم إن يختلف للجرح فإنه مقدم إذا صدر مبينا من عارف وافي النظر، فإن خلى الراوي عن التعديل فالجرح مقبول بلا تفصيل.
هذا نعم، هذا على المختار.
هذا على المختار. ثم ها هنا مهمة فلتسمع عنها متقنا.
بارك الله فيك. قال رحمه الله: مسألة في تقديم أو من المسائل المتعلقة بهذه الألقاب تقديم الجرح على التعديل، وأنه مقدم عندهم، لأن الجرح اطلاع على أمر باطن خفي، والتعديل على أمر ظاهر، ولا شك أن الذي يخبر عن أمر باطن قد اطلع على الظاهر وعلم الباطن، فعلم ما لم يعلم الموثق المعدل، ولهذا قالوا إنه يقدم الجرح، فإنه مقدم إن صدر، ليس مطلقا لا، إن قال والحكم يختلف للجرح، يعني إذا اختلف في الراوي، منهم من جرحه وتكلم فيه ومنهم من عدله، منهم من عدله، فإنه مقدم إذا صدر مبينا من عارف وافي النظر، فلا بد أن يكون المتكلم فيه أن يكون عارفا، ولذلك قال فإنه مقدم إذا صدر مبين. مبين يعني لا يكفي أن يجرحه جرحا مجملا يقول ضعيف، يقول مثلا هو ضعيف لا يؤخذ حديثه مردود نحو ذلك، كلام مجمل لا يعلم ما سبب ضعفه وما سبب عدم قبول حديثه، لا بد أن يكون مبينا. لكن إذا نظرت في كتب الجرح والتعديل نادرا أو قليلا أن تجد الجرح مفسر، وإن كان يذكر التفسير كثيرا، يقال مثلا سيء الحفظ، يخطئ كثيرا مثلا، أو منكر الحديث، وأبلغ من ذلك أن يقال إنه كذاب أو متهم بالكذب، هذه ألفاظ مفسرة، وكثيرا ما يأتي الجرح مجمل غير مفسر، ضعيف أو ما لا يقبل حديثه، كثيرا ما يأتي، فهل يقال إنه لا يقبل؟ هذا فيه تفصيل، ومن ينظر في ترجمة إنسان فإنه في هذه الحالة عليه يوازن في الترجمة. ولذا ترى مثل حافظ رحمه الله في التقريب، والكاشف في الذهبي، وقريب منهم الخزرج في الخلاصة، لكن الخزرج رحمه الله يختصر تذهيب الكمال للذهبي اختصره، أما في الكاشف والتقريب فإنهم يختصرون الترجمة ويذكرون حكما خاصا في الرجل يتوصل إليه بعدما يستقرئ ترجمته، مثل ما يستقرأ الحديث بطرقه فيتوصل الناقد البصير بالعلل إلى أنه صحيح أو ضعيف أو مرسل أو متصل أو نحو ذلك، أو موقوف أو مرفوع نحو ذلك من الأحكام التي يحكم بها على الحديث. أما حينما يختلف فيه الجرح والتعديل ويكون الجرح غير مفسر فإن العلماء اختلفوا في هذا، ماذا يصنع؟ قال بعضهم إنه يتوقف فيه، يتوقف وينظر، لكن هذا التوقف ليس توقف مطلق، بل لا بد من الحكم في هذه الحال، لا بد من الحكم. وهذا له أحوال: تارة يكون المجروح جرحا غير مفسر لم يعدله أحد، فهذا يقبل باتفاق، يقبل الجرح باتفاق ولا إشكال، إذا كان من جرح جرحا غير مفسر لم يعدله يوثقه أحد هذا لا إشكال، وكذلك يلحق به صورة أخرى: إذا زكاه من لم يكن معتبرا في باب التزكية، مثلا جرحه الأئمة الكبار أحمد ويحيى بن معين وعلي المديني ونحوهم من الكبار جرحا غير مفسر، قالوا ضعيف لا يحتج بحديث نحو ذلك، ووثقه ابن حبان والحاكم، فهذا لا يقبل لأمرين: الأمر الأول أنهم متساهلون، الأمر الثاني أنهم متأخرون عن هؤلاء الأئمة الكبار، وغالب المتساهلين متأخرون عن الأئمة الكبار، الأئمة الكبار، ولا شك أن من كان أقرب إلى الرواة فهو أعلم بحالهم، وهذا معلوم، من كان أقرب إلى عصر إنسان فهو أبصر. ولذا مثلا في التاريخ تنقل مثل حكايات والقصص عن من كان متقدما قريبا من هذه الوقائع والقصص، فهو أقرب إلى ثبوتها ومعرفة تفاصيلها ممن تأخر، لأن مع التأخر يطول الإسناد ويزاد فيها، فلذا كان حكمه أولى منها لأجل هذه الأسباب. أيضا يلحق بهذه الصورة لو اتفق الأئمة كلهم الجمهور إلا واحد، ولو كان هذا الواحد تزكيته يعني معتبرة، مثل وضعفه الإمام أحمد وابن معين وعلي المديني والدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم ووثقه مثلا يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، فإنه حينما يتفق الأئمة إلا واحد على جرحه وينفرد على وينفرد واحد بتعديله فيقبل الجرح هنا ولو كان غير مفسر، لكن ليس في الدرجة التي تكون لمن يعني أنا ذكرت صورة في التوثيق في الأولى، لكن الكلام في التجريح، الكلام في التجريح الآن فيما إذا جرحه الأئمة ووثقه مثلا من لا يعتبر أو لم يوثقه أحد أو وثقه من توثيقه معتبر، من توثيقه معتبر مقابل الأئمة من مقابل الجمهور إلا هذا الواحد، هذا ينظر، ينظر وقد يتوقف، لكن في الغالب أنه حينما يتفقون على جرح وينفرد واحد بتعديله فإن التعديل هنا لعله بناه على الظاهر، فقولهم أقوى هنا، إلا هنا تفصيل، إذا كان الموثق هذا الإمام يقول قد اطلعت على ما جرحوه به، فهم جرحوه لأنه قيل فيه كذا وكذا والأمر ليس كذلك، الأمر مثل يقال جرحه شعبة لأن شعبة سمع من بيته أصوات المزامير وأنا قد علمت أنه لم يرضى بأصوات المزامير أو أنها كانت بغير علمه، فهنا يقبل قوله فيكون تعديلا مبني على العلم بالجرح ولو كان مفسرا ومعرفة سبب الجرح، لأن بعضهم ربما يجرح بما لا يكون سببا للجرح، ما لا يكون سببا للجرح، مثل ما روي عن أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الإمام كبير رحمه الله، سماه الإمام شيخ الإسلام، فذكر عنده صالح بن بشير بن وادع المري أحد الضعفاء العباد، فقال له رجل إن فلانا ضعفه، فلان ضعفه، يقول لأحمد ابن عبد الله اليربوعي، قال لا يضعفه إلا رافضي حاقد على آبائه، لو رأيت لحيته ورأيت صباغه يعني كان يصبغ وهيئته لعلمت أنه ثقة، فذكر أمرا لا يدل على التوثيق، يعني كونه مثلا يعني ذا لحية وكونه يصبغ وذا هيئة هذا لا يدل على التوثيق، لا يدل على التوثيق. ومثل أن بعضهم ذكر سئل عن إنسان فضعفه، قيل كيف ضعف؟ قال ذكر عند حماد بن سلمة فامتخط، فربما يذكرون أوصافا أو نوعا من الجرح لا يكون جارحا، لا يكون سببا جارحا، إذ الأصل في إذ ليس هنا شيء بين وليس جرح مفسر بل ليس بجرح، هذا قسم كما تقدم من الأقسام التي حينما يجرح جرحا غير مفسر يقبل فيها، يقبل فيها. القسم الثالث حينما يختلف الجرح والتعديل، يختلف الجرح والتعديل، يوثقه قوم ويجرحه آخرون، يوثقه قوم ويجرحه آخرون. في هذه الحالة ماذا، كيف تصل؟ هل يشترط التفسير؟ الذي استقر عليه كلام كثير من أهل العلم، والذي اختاره الخطيب البغدادي رحمه الله وجمع من المتقدم ومنهم من عجاه إلى الجمهور، أنه لا يشترط تفسير الجرح، لا يشترط تفسير الجرح، لأننا إذا قلنا إنه لا يقبل إلا من عالم بأسبابه، فإن الإمام الكبير لا يجرح في الغالب إلا عن سبب جارح، إلا عن سبب جارح. فإذا اجتمع جمع من الرواة فجرحوه وتكلموا فيه وجرحهم غير مفسر، فكان جماعة، ليس واحد يقال إنه لعله وهم، لا، اتفق عليه اثنان فأكثر ممن هم أئمة في هذا الباب، فلا يشترط. فإذا وثقه آخرون في هذه الحالة لا نضعف تضعيفا مطلقا ولا نوثقه بناء على من وثقه، بل ننظر إلى التوثيق. وهذا الجرح إذا كان من اثنين فأكثر، من اثنين فأكثر، فيقال كما يقول حافظ رحمه الله في بعض كلماته: له أوهام، له أغلاط، يحصل عندنا ريبة وتردد في روايته. إلا أما إذا كثر الجارحون له ولو كان جرحهم غير مفسر، والذي وثقه مثلا واحد منهم فكما تقدم، في هذه الحالة نضعفه ولا يقابل قول الموثق مقابل قول الجارحين الذين كثروا مقابل هذا الواحد ولو كان جرحهم غير مفسر. وهذه مبنية كما تقدم على الاجتهاد. ولذا ترى مثل حافظ مثلا في التقريب والكاشف الذهبي تجد بين أحكام تباين كثير، هذا يقول ثقة وهذا يقول صدوق. ولتارة إذا رجعت إلى التهذيب الأصل ترى أن الأظهر والصواب مع الذهبي رحمه الله، وأحيانا يكون مع الحافظ في التقريب، أن حكمه أقرب من حكم الحافظ بناء على النظر بينه، لأن هؤلاء الأئمة أحيانا ربما يحكم عليه بناء على حفظه، وهذا وقع للحافظ أوهام كثيرة في التقريب من بعض الرواة الذين ربما تكلم فيهم أو وضعهم في درجة المقبول وهم ثقات، هذا موجود في تراجم كثيرة في التقريب. ولهذا تجد الحافظ ما يقول مقبول لمن وثقه ابن حبان، والذهبي يقول وثق، ما يقول ثقة، إذا وثقه غير معتبر يقول وثق بهذا البناء المجهول، فلا يقول ثقة لأنه توثيقا ليس معتبر. فإذا قال وثق فلا تستعجل، فإنه توثيق غير معتبر في الغالب في كلام الذهبي رحمه الله. قال رحمه الله: فإن خلى الراوي عن التعديل فالجرح مقبول بلا تفصيل. هذه تقدم الإشارة إليها، إذا كان يعني هو استثنى رحمه الله من شرط تفسير الجرح، شرط على القول بأنه شرط تفسير، استثنى صورة إذا خلى الراوي عن التعديل، هذا واضح وسبق الإشارة. إذا كان ما أحد عدله وجرحوه جرحا غير مفسر هذا يقبل، ما في إشكال، ولا يشترط تفسيره، ويظهر أن هذا مقبول بلا تفصيل في هذه الصورة. هذا على المختار، على القول المختار، والمسألة فيها أقوال كما تقدم. والعمدة في هذا في الرجوع إلى الترجمة، وفي الغالب أنك حينما ترجع إلى ترجمته في كتب الرجال يتبين لك درجة هذا الراوي، لكن إذا أشكل لا تكتفي بالتهذيب، هو في الغالب أن التهذيب أصل، الذي أصله تهذيب الكمال، وتهذيب الكمال أصله الكمال لعبد الغني، لأن أصل هذه الكتب كتاب عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله صاحب الكمال، هذبه المزي رحمه الله، ثم له مختصران تهذيب التهذيب للحجر وتذهيب التذهيب للذهب، وهذان المختصران له مختصران. تقريب التهذيب للحجر اختصر تهذيب التهذيب في التقريب، والذهب اختصر تذهيب التهذيب في الكاشف، في الكاشف. وكذلك مختصر الخلاصة للخزرجي لكتاب الذهبي. فتنظر في هذه الكتب وخاصة في أصولها وبعضه يزيد على بعض فتظهر لك الترجمة. إن أشكل ارجع إلى كتب الرجال الأخرى، كتب الجرح والتعديل لأبي حاتم، التاريخ للبخاري، وكذلك تاريخ ابن معين، وإلى غيرها من الكتب التي ترجمت. وفي الغالب أنك تظهر بما تريد من ترجمة هذا المترجم، وإن كان يقع في قليل من التراجم أنه ربما لا تصل إلى نتيجة، لأن هذا الراوي لم يظهر. وفي الغالب أنك إذا لم تصل نتيجة إما أن يكون مجهول، أما حينما يكون هو معروف بالعدالة أو ضدها فإنه يتبين لك من خلال النظر في ترجمته درجة هذا الراوي في الثقة والعدالة أو ضدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: معرفة الأسماء والكنى والأنساب والألقاب والموالي. هذا على المختار، ثم ها هنا مهمة فلتسمع عنها متقنا: معرفة الأسماء وأسماء الكنى، ومن سمي به الذي اكتنى، ومن كناه اختلفت، ومن غدت كثيرة كناه إذ تعددت أو وافقت كنيته اسم الأبي أو عكسه أمثاله في الكتب، أو كنية الزوجة، أو كان اسم من عنه روى اسم أبيه فاسمعا.
نعم، بارك الله. يقول رحمه الله: من المهمات في معرفة تراجم الرواة وأنه يترتب على عدم العلم به الخلط في أسماء الرواة وكنى الرواة وألقاب الرواة. ولهذا قال: ثم هنا مهمة، يعني أمر مهم، فأوصاك بأن تسمعها سماعا متقنا، سماع متقن، يعني لأنه يبنى عليها الحكم على الإسناد، ثم يترتب على ذلك الحكم على المتن، لأن الحكم على الإسناد حكم على المتن، صحة أو ضعف أو أن فيه وهم بزيادة ونحو ذلك. قال: معرفة الأسماء وأسماء الكنى، ومن يسمى بالذي به اكتنى. عندنا أسماء، الأسماء، وهذا هو الأشهر الأظهر أن الراوي يذكر باسمه، وعندنا أسماء الكنى ومن باسمه اكتنى، باسمه اكتنى. الرواة في الغالب أنه يذكر باسمه، يعرف باسمه، ترجع إلى كتب التراجم: فلان ابن فلان، ومثل أئمة المشهورون بأسمائهم: أحمد ابن محمد ابن حنبل، محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، وأمثالهم من الرواة الذين يروون عنهم بأسمائهم ولهم كنى، لكن هؤلاء معروفون ومشهورون بأسمائهم، وقد يشتهرون بكناهم كأبي عبد الله أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري وأمثالهم ممن له اسم وكنية اشتهر بهما. معرفة الأسماء وأسماء الكنى، أسماء الكنى، من كان له كنية واسم لكن اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، اشتهر بكنيته أكثر منه، له اسم معروف لكن اشتهر، ولهذا لما اشتهر بكنيته كأنها اسم له، مثل أبو إسحاق، مثل أبي إسحاق السبيعي، نادرا ما يأتي مسمى، اسم عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي، وهو نادر ما يأتي ما يذكر مسمى في الأسانيد. فإذا جاءك الإسناد، إذا جاءك من طريق أبي إسحاق فإنه يأتي مكنن، وله قال أسماء الكنى، فكأنها اسم له لكن له اسم، له اسم معروف، له اسم معروف رحمه الله. قال: ومن يسمى بالذي اكتنى، هذا قسم ثالث، قسم ثالث لا يعرف له اسم إنما يعرف بالكنية، لا يعرف إلا بكنيته، مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، تابعي شهير رحمه الله، لا يعرف إلا بكنيته. ولهذا قالوا إن كنيته اسمه، إن كنيته اسمه. ومثل أبي بكر بن عياش لا يأتي إلا مكنا، وقيل والمعروف عندهم أنها هي اسمه، أنها هي اسمه، اسمه كنيته. فلهذا كانت اسما له، وإذا صارت علم الكنية صارت علم، علما عليه صارت اسما له، صارت اسما له، فهو اسمه. ومن غريب هذا الباب أن يكون له كنيتان، إحداهما كنية والآخر اسم، لأن الكنية ما صدر بأب وأم، واللقب ما أشعر بمدح وذم، والعلم ما خلا منهما، علم محمد أحمد صالح كذا. فبعض الرواة له بعض اسمه كنيته، اسمه كنيته وله كنية، مثل أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. ومثل أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، تابعي من الخامسة، تابعي من الخامسة، وأبو بكر عبد الرحمن بن هشام أرفع منه من الطبقة الثالثة. أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، أبو بكر هذا كنيته اسمه كنيته، لا يعرف له اسم، وهو اسمه أبو بكر ابن محمد، كنيته ماذا؟ أبو محمد، تكنى بأبيه، فله اسم صدر بأبي بكر، وله كنية وهو أبو محمد. قال الخطيب رحمه الله: ولا يعرف هذا لغيرهما من الرواة، ما يعرف هذا لغيرهما، وهما أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. أبو بكر محمد عمرو بن حزم جده صحابي رضي الله عنه، وأرسله النبي عليه السلام إلى نجران وعمره 17 عام رضي الله عنه. وأبوه محمد هذا قيل صحابي صغير وقيل له رؤية، المقصود أنه كنية أو عرف بكنيته. فلهذا قال: معرفة الأسماء وأسماء الكنى، ومن باسمه ومن يسمى بالذي به اكتنى، سمى بالذي به اكتنى. ما فائدة هذا؟ فائدة هذا تأمن من التصحيف، إذا قال في السند عن أبي بكر ابن أبي عبد أبي 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 بكر، عن مثلا أبي بكر اللي هو ابن محمد عمرو حزم، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو حزم، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن حزم، ابن حزم، قد يأتي مثلا في طريق آخر أبو محمد بن عمرو بن حزم، أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن، أبو محمد بن محمد بن حزم، فتظن أنه مصحف، لا، هو تارة ذكر باسمه الذي كنية، وتارة ذكر بكنيته التي تكنى بها، التي تكنى بها، فتظن أنهما اثنين وهما واحد، وتظن أن أو تظن أن فيه تصحيف، أن فيه خطأ، وإن كان قد يقل أحيانا في من اشتهر بكنيته أنه أن كنيته يشبه، أنه الغالب يأتي على هذا الوصف بكنيته التي يشبه. قال: معرفة الأسماء وأسماء الكنى، ومن يسمى بالذي به اكتنى. ومن كناه أيضا من هذا الباب، من كناه اختلفت ومن غدت كثيرة كناه إذ تعددت. أيضا هناك من الرواة من له كنى كثيرة وألقاب، فيأتي في إسناد بكنيته، ويأتي مسمى تارة، ويأتي ملقب تارة، ولهذا يذكرون ويستقصون ألقابه وكناه، لأنه قد يأتي في الإسناد مسمى تارة، ويأتي مكنا بكنية، ويأتي بتارة أخرى مكنا بكنية أخرى، فتظن أنه آخر فترجع ولا تجد ترجمة بهذا، فتحكم عليه بأنه مجهول، وهو في الحقيقة هو ذاك الذي كثرت كناه وأسماءه، مثل ما ذكر عن سالم عبد الله الأشعري، له كنى كثيرة: سالم مولى شدان هاد، سالم مولى النصريين، سالم سبلان، له ألقاب وكنى كثيرة، وهو ثقة روى عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد. فلهذا عليك أن تتأنى وتتبين، فإنه ليس بمجهول وليس متعدد، بل هو واحد. يقابل ذلك وقابل ذلك، وهذا قد يذكر أيضا، هذا ربما تذكره إن كان يعني صاحب النظم والأصل ما ذكره ينظر لا أدري عن هذا، من يكون اسمه علم عليه، علم عليه، ولعله يأتي في الحقيقة، ولعله يأتي في الحقيقة في الفرد، الفرد في الأسماء، الفرد في الأسماء، من يكون اسما فردا، من يكون اسما فردا واشتهر بهذا، لكن هذا تارة يكون غريبا، تارة يكون ظاهرا جدا، ظاهرا جدا. مثل جانا في الإسناد قتيبة، حدثنا قتيبة مباشرة، هذا قتيبة لا تتردد. من هو قتيبة هذا؟
سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جريم جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، الإمام المشهور رحمه الله، توفى سنة 400 قبل إمامه بسنة واحدة، وليس في الكتب الستة قتيبة إلا هو. وهناك أسماء كثيرة كثيرة جدا ليس في الصحيحين أو في الستة إلا هذا الاسم، فرد في الأسماء، لكن بعضها أشهر من بعض، خاصة إذا كان من شيوخ أصحاب الكتب، مثل قتيبة رحمه الله، هذا الإمام الكبير عمر 90 رحمه الله، ولد سنة 150 للهجرة. فهذه متقابلة في من جهة وضوح هذا الراوي تماما، ومن جهة خفاء راوي آخر وإن كان في نفسه ثقة. قال: أو وافقت كنيته اسم الأبي، أو عكسه أمثاله في الكتب. وافقت كنيته اسم، هذا كثير في الحقيقة، كنيته توافق اسم أبي، وفي الغالب أن الإنسان يتكنى باسم أبيه، كثيرا ما يتكنى الإنسان باسم أبيه، إما كنية مطلقة أو أنه سمى ابنه باسم أبيه فكانت كنيته اسم أبيه. وهذا في الرواة كثير، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أبو إسحاق، وغيره إسماعيل ابن إبراهيم أبو إبراهيم، أو إبراهيم بن إسماعيل أبو إسماعيل. فلهذا هذا وافقت كنيته اسم أبيه، فتقول مثلا حين يقول إسحاق ابني مثلا كما هنا، أو وافقت كنيته اسم أبيه، تقدم إبراهيم بن إسحاق، إبراهيم بن إسحاق، فإذا كانت كنيته إسحاق عن جاءك في السند إبراهيم بن أبي إسحاق، ربما تظن أنه تصحف وأن كلمة أبي زائدة لأن إبراهيم بن إسحاق، فقد ينعقد في ذهنك أن كلمة أبي زائدة، وفي الحق ليست بزائدة، لأنه إبراهيم إسحاق وإبراهيم نعم أنه أبو إسحاق، نعم أبو إسحاق ابن إيش قلنا إنه اسمه إبراهيم وكنيته ماذا؟ أبو إسحاق، وإبراهيم إسحاق كنيته أبو إسحاق، أبو إسحاق. فيأتيك مثلا عن أبي إسحاق ابن إسحاق، عن أبي إسحاق ابن إسحاق، فتظن أنها تصحفت وأنه سقط من إسناد شيء، وأن تصحف هذا الإسناد، وأن المراد سياق اسم أبيه مثلا. فمعرفة الكنى فيه أمن من الوقوع في التصحيف، والأمن من الوقوع في السقط ونحو ذلك مما يأتي في الألقاب. أو عكسه، وافقت كنيته اسم أبيه، وافق اسم أبيه كنيته، وافق اسم أبيه كنيته، يعني أن يكون هو أبو إسحاق واسم أبيه إسحاق، أو عكسه بأن يعني حينما يتسمى باسم، مثلا إذا قلت إسحاق بن أبي إسحاق، إسحاق بن أبي إسحاق، أبوه أبوه من؟ إسحاق، أبوه هو إسحاق بن أبي إسحاق، هو اسمه إسحاق وأبوه مكنى بأبي إسحاق، بالعكس هو اسمه إسحاق وأبوه أبو إسحاق، فيأتي كل إسحاق بن أبي إسحاق، إسحاق بن أبي إسحاق. ولهذا تأتي الأسانيد إما بالأسماء خالصة وإما بالكنى، أبو إسحاق عن أبي إبراهيم أو إبراهيم عن إسحاق أو اسم وكنية، إما أن تتقدم الكنية أو تتأخر، هذا يأتي. فلهذا لا تستعجل في الحكم على السند حتى تعرف هذه كنية من، هذا اسم من، أو كنية الزوجة، أو كان اسم من عنه روى اسم أبيه فاسمعا. وهذا واقع، يعني تكون كنيته كنية زوجته مثل ما وقع في الصحابة أبو أيوب وأم أيوب، نعم. وكذلك تذكرون في الصحابة من كنيته هو كنية زوجته
أبو الدرداء،
أبو الدرداء أم الدرداء، أبو سلمة وأم سلمة، أبو سلمة. ولهذا أيضا مثل ما تقدم مشهور كنية من؟ أم سلمة مشهورة بكنيتها، ما اسمها؟ شو اسم أم سلمة؟ تعرفون اسمها؟
هند بنت أبي أمية،
هند بنت أبي أمية، أحسنت، هند بنت أبي أمية مشهورة بكنيتها. أبو بكر مشهور بكنيته، أبو بكر ما اسمه؟ تعرفون اسم أبي بكر؟
عبد الله بن
عثمان، ابن عثمان، عبد الله بن عثمان. عمر رضي الله عنه مشهور باسمه، عثمان مشهور باسمه، علي رضي الله عنه مشهور باسمه، وله وكل منه له كنية. أبو الحسن، أبو هريرة، أحسنت، مشهور بكنيته. ولهذا اختلف في اسمه على أقوال كثير، نحو من 30 قول، وأقربها قولان عبد الرحمن صخر أو عبد الله بن عمر، والأشهر عند الجمهور أنه عبد الرحمن صخر، ورجح الترمذي أن اسمه عبد الله بن عمر. فالشان أنه قد يشتهر بكنيته واسمه يختلف فيه، وقد يشتهر بكنيته واسمه معلوم ظاهر، قد يشتهر بكنيته واسمه ليس بمشتهر، يعني ممكن تجعلها القسمة رباعية أو أكثر، اشتهر بالكنية والاسم، اشتهر بالكنية والاسم، يعني هذا واضح لا إشكال فيه. والقسمة الأخرى ظاهرة، القسمة الأخرى ظاهرة. قال أو كنية الزوجة أو كان اسم من عنه روى اسم أبيه فاسمعا، يعني إذا كان الراوي عن شيخ وافق اسم الشيخ اسم أبيه، تلميذ روى عن شيخه، روى عن شيخه واسم شيخه موافق لاسم أبيه، لماذا نصوا على هذا؟ مثل الربيع بن أنس عن أنس، الربيع بن أنس أحد الرواة التابعين من صغار التابعين، روى عن أنس، ربما يحصل ماذا؟ خلط في ظن في التصحيف، يظن مثلا أنه تصحف اسم أبيه أو تكرر لأنه روى عن أنس، يقال لا هذا الربيع بن أنس وشيخه أنس بن مالك، فليس فيه زيادة وليس فيه خطأ. فلهذا تعرف هذا اللقب، لماذا؟ لأن يأتي في السند الربيع بن أنس عن أنس أو أن أنس، فليس بينهما إلا لفظ الرواية أو صيغة الرواية، فهم متقاربان. فلهذا نصوا عليه رحمة الله عليهم. نعم قرأته. نعم.
قال رحمه الله: ومن إلى غير أبيه نسب أو أمه في نسبة كانت أبا أو غير من في الفهم منه يسبق أو اسمه وأصله يتفق أبوه والجد، وهذا كالحسن ابن الحسن ابن الحسن فاستخبرا أو اسمه وشيخه فصاعدا أو شيخه ومن إليه أسندا.
نعم بارك الله فيك. قال رحمه الله: ومن إلى غير أبيه نسبا، هذا نوع أيضا من ألقاب هذا الفن، وهو مهم أن يكون اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه، إما إلى شخص آخر كما وقع للمقداد الأسود، هو في تبناه في الجاهلية فاشتهر بالمقداد الأسود، وهو إلى المقداد بن عمرو الكندي رضي الله عنه. فإذا جاءك مثلا في سند المقداد بن عمرو، سند المقداد بن الأسود، إياك أن تظن أنهما رجلان أو راويان أو صحابيان، لا، صحابي واحد. فيأتي هكذا ويأتي هكذا واشتهر بالمقداد بن الأسود، فلهذا نصوا عليه. كل هذا تحرز منهم رحمة الله عليهم في النظر في الطرق والأسانيد، وإن كان هذا كما تقدم في الصحابة لا يضر، أو أمه في نسبه كانت أبا، يعني أمه كانت كأبيه في النسب، قامت مقام أبيه في النسب، هذا يقع في بعض الرواة، يقع في بعض الرواة. هل تذكرون من اشتهر بالنسبة إلى أمه مثل من؟
بن علي،
إسماعيل بن علي. ما اسم أبيه؟
إبراهيم.
إبراهيم اسمه إسماعيل بن إبراهيم البصري، إمام كبير رحمه الله، من كبار شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، ومتثبت. هذا الإمام اشتهر بالنسبة إلى أمه، وكان يغضب رحمه الله أيضا من ذلك ولا يريد ذلك، لكن أهل العلم قالوا وإن كان يغضب لا يضر وليس غيبة له، لأنه اشتهر بهذا، اشتهر بهذا. مثل الألقاب التي يشتهر بها إنسان، اشتهر بلقب فإنه يذكر بلقبه ولو كان يكره هذا اللقب، وذلك أن اللقب يعينه، يعينه، لأن ليس المقصود منه تعييره أو عيبه. وأخذوا من هذا، أخذوا هذا من حديث ذي اليدين، من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، فالنبي قال له ذلك وناداه أصدق ذو اليدين. فإذا اشتهر بذلك لا بأس، حتى يعني أن الذهبي شدد في هذا في استنكاره، أو أنه قال لا أجعله في حلم. ولأن أحمد رحمه الله من تحرزه كان لا ينسبه إلى أمه، كان يقول حدثني إسماعيل إبراهيم، ويأتي كثيرا في الأسانيد كما تقدم منسوبا إلى أمه رحمه الله. إسماعيل بن علية إمام كبير رحمه الله، وله أبناء أيضا من أهل العلم، محمد بن إسماعيل ابن علية هذا ثقة أيضا، وله أخ يقال ربعي ابن علية، ربعي إبراهيم ثقة أيضا، وله ابن تالف معتزلي، هذا أيضا ربما يكون نوعا آخر ولعله مذكور، وهو أن يشتبه الولد بالابن ويكون الابن مبتدع، ابن اسمه إبراهيم، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم سماه على أبيه، وابنه هذا معتزلي تالف جهمي هالك كما يقول بعض الحفاظ، جهمي هالك، فقد يشتبه على بعض من لا بصر له فيظن أن إبراهيم هو إسماعيل، هذا إمام وهذا رأس في البدعة، هذا رأس في البدعة. وقد ناظر الشافعي رحمه، ناظره ورد عليه الشافعي بدعة رحمه الله. وأيضا من هذا الباب مما يتعلق بهذا، وهو العلاقة بما سبق بالكنى، من اشتهر بكنيته كما تقدم، الأعمش، الأعمش مشهور بكنيته، مشهور بكنيته. ما اسمه؟ سليمان بن مهران أبو محمد، توفى سنة 47 رحمه، من صغار التابعين، رأى أنس وليس له رواية، هو جعله في حكم التابعين لأنه رأى أنس لكن ليس له رواية رحمه الله، اشتهر بكنيته بلقبه الأعمش. وكذلك أيضا من الصحابة يعلى ابن منية، ليعلى ابن منية صحابي، وأبوه أمية بن أبي عبيد، وهو يعلى بن أمية بن أبي عبيد، لكن اشتهر بنسبة أمه، وقيل إنها جدته، لكن الذي رجح المزي وجمع من الحفاظ أنها أمه وليست جدته، أنها أمه وليست جدته، ما فكان نسبته إليها كما قال مصنف كالأب. قال رحمه الله: أو غير من في الفهم منه يسبق. يعني ربما يشتهر إنسان بلقب، العادة اللقب يكون للإنسان به صلة أو تعلق، لكن قد يشتهر أحيانا بلقب أو بصنعة، يعني ليس لقب، ربما صنعة مثلا قامت مقام اللقب وهو لم يعاني هذه الصنعة، مثل خالد بن مهران مشهور بالحذاء، مشهور بالحذاء والحذاء الذي يصنع الأحذية، وهو لم يعاني هذه المهنة أبدا، لكن لماذا سمي الحذاء؟ لأنه كان يجلس عند الحذائين رحمه الله فسمي الحذاء، وقيل إنه يقول أحذو هذا الحذو، لكن المشهور الأول، ولهذا قال أو غير من في الفهم منه يسبق، لأن إذا قيل الحذاء وش يسبق إلى الفهم؟ أنه يصنعها، وهو ليس كذلك. كذلك إذا قيل مثلا فلان التيمي أنه ماذا؟ من بني تيم، بني تيم سليمان بن طرخان وابنه معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، هو ليس من بني تيم، ليس من بني تيم، إنما حلف معهم أو نحو ذلك، وإلا فليس منهم. وكذلك لمن مالك رحمه الله، مالك كذلك أيضا هم ذكروا فيه هذا رحمه الله، فلهذا قد يشتهر إنسان بنسبة وهو أو بلقب ولم يعاني هذا الشيء أو صنعه، لأنه كما تقدم مثلا سليم التيمي لأنه ليس تيميا إنما نزل في بني تيم فسمي التيمي، الحذاء ليس حذاء إنما كان يجعل الحذاءين فسمي الحذاء، فهذا مما ينبغي معرفته، وإن كان الجهل به لا يضر، هذا لا يترتب عليه وهم، هذا لا يترتب عليه وهم، إنما يترتب عليه معرفة حقيقة نسبته لا في النسب أو في الصنعة التي كان يعانيها. أبوه وقال أو اسمه وأصله يتفق، يتفق مع أبيه وجده، اسمه يتفق مع اسم أبيه، مثل مثلا ماذا؟ اسمه مع اسم أبيه ايش تقول مثلا؟ محمد المحمد، الحسن بن الحسن مع اسم أبي، أو جده الحسن بن الحسن بن الحسن، وهذا كالحسن ابن الحسن ابن الحسن، فاستخبرا اسأل وسل حتى تعلم. الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهذا من الطبقة السادسة أحد الرواة، وهم الرواة ابن ماجه، ولم يوثقه معتبر هذا، ولم يوثقه، ولقال حافظ إنه مقبول رحمه الله. فالمقصود أنه يعني سمي باسم، سمي أبوه وجده باسم واحد كما تقدم. قال فاستخبرا أو اسمه وشيخه فصاعدا أو شيخه ومن إليه أسندا، هذا نوع آخر، هذا النوع هذا هو المهم، هذا أهم من الذي قبله، الذي قبله يعني مهم أيضا واضح، لأنه حتى لا تظن أن اسم التكرر، ربما لو إنسان ما يعرف أن الحسن ابن الحسن يقول أظن فيه تكرار، كرر اسمهم ثلاث مرات أريد أن أرجع، فالذي يعرف أن الحسن ابن الحسن حسن يعلم ليس فيه التكرار، أن الحسن وأبوه الحسن وجده الحسن، لكن أهم منه إذا كان التلميذ وشيخه اسم واحد، وكذلك أيضا شيخ شيخه، مثل عمران عن عمران عن عمران، مثل عمران القصير عن عمران أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين إذا جاءك، فلا تظن أنه خطأ، وهذا مهم، عمران عن عمران عن عمران، إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم، هذا يأتي وهكذا، يعني بمعنى أنه يكون اسم الراوي واسم شيخه وربما شيخ شيخه يكون متفقا، وهذا في الحقيقة مع أنه يعلم حتى لا يؤمن، حتى يؤمن الخطأ، إلا أنه من ملح الأسانيد، من طريف الأسانيد، من الشيء الذي يستملح والذي يستحسن، ولهذا قد يذكرون أحيانا في ملح الأسانيد أنه ثلاث رواة إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم، عمران عن عمران عن عمران مثلا، كما أنه يكون من ملح الإسناد تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، خمسة أو ستة، هذا وقع في فضل قول الله واحد، ستة من التابعين رووا كلهم بعضهم عن بعض، ستة من التابعين، هذا مما يستملح، وهذا أيضا أشاروا إليه ذكروا. وكما تقدم أن هذه الأنواع كثيرة، وكلما كان الإنسان أبصر بهذا العلم كلما ظهرت له هذه الألقاب وهذه الفنون، وهذه تعينه على ضبط هذا العلم وضبط هذا الفن، وهو فن مستملح وفن أو علوم مستملحة فيها شيء من الطلاوة تعين الإنسان على فهم هذا العلم وضبط أسماء الرواة والرجال الذين تساق الأسانيد منهم إلى الأخبار. قال أو شيخه ومن إليه أسند، أو شيخه يعني إذا كان الشيخ اسمه واسم تلميذه متفق، هذا أيضا مبالغة من رحمة الله عليهم في تقصي هذه الأنواع. ذكروا مثلا البخاري من تلاميذه مسلم، مسلم أخذ عن البخاري، ومن شيوخ البخاري مسلم إبراهيم، فيأتيك مثلا مسلم عن محمد بن إسماعيل عن مسلم فيقول أو شيخه ومن إليه أسندا، إليه تلميذه، شيخه اسمه مسلم إبراهيم الفراهيدي، ومن إليه أسندا من أسند إلى هذا الشيخ روى عنه وهو مسلم ابن الحجاج، فاتفق اسم التلميذ مع اسم شيخه. وهذا أيضا يقع أحيانا في المتأخرين، يقع في المتأخرين كثيرا، ربما يكون يوجد قرينان يتفق اسم كل منه اسمه مع اسم أبيه وجده مع اسم الثاني وأبي وجده، مثل محمد بن جعفر بن حمدان، مجموعة تعاصروا في عصر واحد يبلغون نحو خمسة، محمد بن جعفر بن حمدان وهم حفاظ، وهكذا بالتتبع يتبين أسماء أخرى بأن يتفق الاسم الأول والثاني والثالث، يعني اسم الثلاثي مع عدة رواة، وهذا مفيد حتى لا تخلط هذه التراجم، يعني قد يكون أحدهما إمام حافظ والآخر تالف، ولهذا خلط بعضهم بين محمد بن جرير بن يزيد ومحمد بن جرير بن رستم، هذا رافضي وهذا إمام من أئمة التفسير بل من أئمة الدنيا رحمة الله عليه، بن جرير هذاك رافضي وهذا إمام كبير يتميز بالاسم الثالث أو بالاسم الرابع، ويزيد الإشكال مثل ما تقدم معنا عبد في أحد الرواة، من هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، هذا ينفع معرفته، هذا في الحقيقة له علاقة بما تقدم بالمتفق والمفترق، يعني علوم الحديث والقرآن تتداخل، لكن قد يذكرونه أحيانا في قسمين لأن له أو في لقبين لأن له تعلق في هذا من وجه وله تعلق من هذا من وجه، مثل ما ذكروا هنا في مسألة من اتفق اسمه مع اسم أبيه، اسم كما هنا في أو اسمه واسم أبيه وجده مع اسم الراوي عنه، اسم الراوي عنه، فلهذا لم يتميز عبد الرحمن يزيد بن جابر إلا بذكر الجد، حتى إنهم ضعفوا حتى إن بعضهم ضعف الحديث لأنه ظنه من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الضعيف، فهذا فن مهم لأجل التمييز بين الرواة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولتعرف الأسماء التي تجردا كذا الكنى تعرفها والمفردا ومثلها الألقاب والأنساب في كثرة يعرفها الطلاب إلى البلاد أو إلى القبائل أو وطن أو ضيعة فسائل لصنعة أو حرفة أو سكة أو غيرها من صاحب أو جيرة وربما فيها أتى اتفاق أو اشتباه فيه وافتراق وربما قد وقعت ألقابا واعرف لكل ما ترى الأسباب.
نعم بارك الله فيك. يقول رحمه الله في هذا النوع من ألقاب الحديث معرفة الأسماء المجردة والكنى وكذلك الأسماء المفردة، يعني يقول ولتعرف الأسماء التي تجردا كذا الكنى تعريفها والمفرد، لأن أهل العلم بينوا هذا. ويريد رحمة الله عليهم رحمة الله عليه يقول: ولتعرف الأسماء التي جردها العلماء، يعني أهل العلم وضعوا كتب خاصة في أسماء الرواة. كذا الكنى. هناك رواة اشتهروا بأسماء، أسماء مفردة ليس لها نظير، فرد في الأسماء. وكنى أيضا هي من هذا الباب، ليس لها نظير، والعلماء خصوها. وهذا في الغالب حينما إذا يقع فإنه يكون للاسم الواحد، مثلا اسم واحد اشتهر به إنسان ولا نظير له في الأسماء، يعني من الرواة، قد يكون في الصحابة وقد يكون فيما بعدهم. وقد أفرد العلماء الأسماء التي هي على هذا الوصف، مثلا من الأسماء كما تقدم التي هي لا نظير لها، ذكروا مثلا في الصحابة أجمد بن عجيان ولبي بن لبى، صحابيان، هذا اسم مفرد، لبي على وزن أبي ابن لبى بالمد، لبى، فهذا اسم مفرد كما تقدم، ولهذا ضبطوه بالحرف، قالوا على وزن أبي، لبي على وزن أبي ابن لبى للألف، ابن لبى، أجمد بالألف والجيم، قد أحمد كثير لكن أجمد قليل. وأيضا كذلك من المتأخرين حمد بن سليمان، من هو حمد بن سليمان؟
الخطابي.
هو قيل إنه أحمد وقيل إن اسمه حمد، إن اسمه حمد، فإن كان حمد فهو يعني فرد في الأسماء، والعلم صنفوا في هذا. ومنها أيضا كذلك الوحدان في الأسماء، يعني من لم يروي عنه إلا واحد، تقدم معنا هذا يدخل في باب الفرد من جهة أنه انفرد عنه واحد، لكن من باب واحد فهو له علاقة بهذا. فهذا الفن معرفته لتأمن التصحيف في الأسماء، ولأنه أيضا نادر فيحسن ضبطه، وفي الغالب أنه قليل في باب الرواية، قليل في باب الرواية. قال: ولتعرف الأسماء التي تجرد، وكذا الكنى تعرفها المفردة. ومن هذا أيضا يدخل فيه ما صنفه العلماء في الأسماء المجردة، يعني أهل العلم رحمة الله عليهم صنفوا كتب في أسماء الرجال لأصحاب الكتب الستة، ثم منهم من جرد أسماء بعض هؤلاء الرواة أو هؤلاء الأئمة، جرد مثلا بعضهم أسماء البخاري وحدها، وبعضهم جرد أسماء مسلم، رواة مسلم، وبعضهم جرد رواة سنن أبي داود. هذا نوع أيضا مما جرده العلماء، فصلوه ميزوه عن غيره، فصلوه، وهذا يعينك على التفريق بين الرواة. فإذا علمت أن هؤلاء الرواة أنهم كلهم من رواة أبي داود، يتبين لك أن هذا يعينك على ضبط الأسماء، وأن ليس واحد من هؤلاء له رواية في الصحيحين. فإذا جرد مثلا رجال الشيخين ورجال البخاري وحده ورجال مسلم، يعينك على التمييز بين الرجال، فلا تخلط الرواة بعضهم ببعض، ويعينك على الحكم على أسانيد. فإذا مثلا طلعت مثلا على أسماء هؤلاء الرجال وأنهم هم رجال الشيخين، ضبطتهم، فإذا مر بك إسناد، مرك بإسناد، وهذا الإسناد مشتمل جميع الرجال الذين طالعتهم في من جرد رجال الشيخين هم موجودون في هذا الإسناد، تقول رجاله رجال الشيخين، ما تقول على شرط الشيخين، رجاله رجال الشيخين. إذا علمت أن طريقة الرواية في هذا الإسناد كطريقة رواية الشيخين، بمعنى أنه فلان عن فلان وفلان، وأن البخاري روى بها فلان عن فلان فلان، ومسلم روى بها الطريقة فلان عن فلان عن فلان. لأن قد يكون مثلا من رجال البخاري ها ومن رجال مسلم، لكن أخرج البخاري عنه بطريقة أخرى، مثل مثلا هشيم من رجال الشيخين ليس كذلك، والزهري إمام الزهري إمام. فإذا مرك عندك إسناد عن هشيم عن الزهري، هل هو على شرط الشيخين؟ لماذا؟ لأن البخاري ما أخرج، ومسلم لم يخرج لهشيم عن الزهري. هشيم عن الزهري ضعيف، هشيم عن الزهري ضعيف. فلهذا أيضا في مثل هذه الحال لو قلت رجاله رجال الشيخين وسكت كان تدليسا في هذه الحال، لأنه لي فيه زيادة، لأنه فيه علة، فهو ليس من رجال الشيخين على هذا الوجه على الإطلاق. لأنه إذا قلت رجال الشيخين المعنى أنه في القوة على قوة رجال الشيخين، إنما هشيم عن الزهري ضعيف، هشيم عن الزهري ضعيف. فعلى هذا له ثلاثة أحوال: تارة يكون إسناد رجالهما وعلى شرطهما، هذا واضح. تارة يكون رجالهما وليس فيه علة. تارة يكون رجالهما وفيه علة، معنى أن يكون الرجال مجتمعين رجال الشيخين لكن فيه علة، فيه علة. ولذا الحاكم رحمه الله مرة أو كان إذا روى لشماك عن عكرمة قال على شرط البخاري ومسلم، مع أن البخاري مسلم لم يخرج لعكرمة والبخاري لم يخرج لشماك، فليس شرطا للبخاري ولا شرط مسلم ولا شرط مسلم. أيضا زاده يعني كما يقال ضغطا على إباله، لأن سماك عن عكرمة ضعيف، سماك عن عكرمة ليس عندهم ضعيف، فلهذا يكون إسناده ضعيفا. فهذا مهم في معرفة الأسماء المجردة جردت في الكتب المصنفة في رجال الشيخين، رجال البخاري، رجال مسلم، رجال أبي داود. هذا يسهل لك أيضا، مما يسهل لك الرجوع إلى التقريب، التقريب لأنه أو أصوله، لأنه يضع علامة. فإذا وضعت مثلا راجعت التراجم وجدت علامته خاء وميم، وهذا خاء وميم كلهم خاء وميم، إذن رجاله رجال الشيخين، رجاله رجال الشيخ. هذا قد يعلم بطرق أخرى، لكن مراجعة الكتب الأخرى أبلغ في ضبط أسمائهم وكناهم، وكذلك أيضا ترجمة الرجل معرفة حاله. قال رحمه الله: ومثلها الأنساب والألقاب، هذا أيضا نوع ولقب آخر، وهي الأنساب والألقاب. الرواة كثيرا ما ينسبون، كثيرا ما يلقبون، كثيرا ما يلقبون في كثرة يعرفها الطلاب إلى البلاد. هذا القسم الأول، يعني الأنساب والألقاب، وكذلك يعني ينسب إلى قبيلته يلقب، وتارة ينسب إلى بلده. والأنساب والألقاب أو إلى قبائل، يعني أكثر من يعني مثل ينسب إلى أكثر من بلد. كذلك لو مثلا كان من ألف، يعني يقال مثلا القرشي التيمي مثلا نحو ذلك، تيم من قريش مثلا، أو وطن أو صنعة أو صنعة، فسائلي، نعم فسائلي. فهذه أيضا ينبغي معرفتها، لأن بعضهم يشتهر بالنسبة إلى قبيلته، وبعضهم يشتهر بالنسبة إلى صنعته، وبعضهم يشتهر بالنسبة إلى بلده. فمعرفة هذا لأجل أن تميز بين الرواة ولا تخلط بينهم. فلا تظن أن هذا المنسوب إلى هذه الصنعة هو شخص آخر غير فلان، هو اشتهر بالنسبة إلى صنعته، لكن اسمه فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، واشتهر بصنعته. فلا تظن أنهما اثنان كما تقدم، أو ضيعة أو حرفة أو سكة أو غيرها من صاحب أو جيرة ينسب إلى من جاورهم، وربما فيها اتفاق أو اشتباه فيها وافتراق، أن يقع الاشتباه أيضا وفي الألقاب والأنساب. فعليك أن تميز بين ألقاب الرواة وأسماء الرواة وكنى الرواة، فبعضهم قد يكون له كنية واسم ولقب وصنعة، فحينما يأتيك تارة منسوب إلى صنعته، تارة منسوب إلى مثلا بلده، تارة منسوب إلى قبيلته، تارة منسوب إلى حرفته، فمعرفتك بهذا الشيء مما يعينك على تمييز هذا الراوي، وأنه وإن تكررت هذه الإضافات لكنها لرجل واحد، وخاصة بعد ذلك حينما اتسعت رقعة الإسلام ودخل كثير من أهل الإسلام من العجم وغيرهم، والعجم كثيرا ما ينسبون يعني إلى بلادهم، فلهذا يحصل التمييز في هذا. وكثير من الرواة ومن أهل العلم داخل العجم وانتسب إليهم، فلهذا عليك أن تميز في النسبة، نسبة الراوي، حتى لا يلتبس عليك لا تدري من هو، هل هو فلان هل هو آخر، ربما تحكم عليه بأنه مجهول إذا جاءك مثلا مذكور باسمه لا بلقبه أو صنعته التي اشتهر بها، فتظن أن هذا الاسم لشخص آخر غيره فتحكم عليه بالجهالة. فحاصل ما ذكر رحمه الله في هذا، وكذلك أصله هو القصد منه التمييز، القصد منه التمييز، فذكر هذه الأشياء لأنها ربما تجتمع في راوي واحد، وربما وافقت ألقابا، واعرف لكل ما ترى أسبابا، يعني ربما كان النسبة إلى القبيلة كاللقب فيكرهه، مثل مخلد بن خالد، خالد بن مخلد القطواني، منسوب إلى قطوان وكان يكره أن ينسب إليها، وقامت مقام اللقب له، يعني أن يقوم النسبة إلى القبيلة كاللقب له. واعرف لكل ما ترى الأسباب، يعني أسباب نسبته، حتى إذا عرفت سبب النسبة تميز، وأنه نسب مثلا إلى بلده، إلى صنعته، إلى حرفته، فإذا عرفت ذلك تميز لك هذا الرجل وأنه واحد، مثل ما تقدم في من كثرت كنى، يعني هذا يعني من كثرت ألقابه وأسماؤه بأن له صنعة وله حرفة وله لقب وله اسم وله كنية وينسب إلى بلد، شخص آخر لا، كثرت كنى، له عدة كنى، حتى ربما يقال في بعضهم يقال أبو الكنى، بعضهم يسمى أبو الكنى، له كنى كثيرة، يقابله من له ألقاب كثيرة ليست كنى لكن نسب تارة إلى كذا، نسب تارة إلى كذا، والقصد من ذلك هو معرفة هذا الراوي وتمييزه. نعم.
قال رحمه الله: ثم الموالي كن بهم ذا عرف بالرق والإسلام أو بالحلف من أسفل وأعلى، وكن من أسفل وأعلى وكن بالإخوة والأخوات عارفا ذا فطنة.
نعم. قال رحمه الله: ثم الموالي كن بهم ذا عرف بالرق والإسلام أو بالحلف، يعني يقول أن كثير من الرواة ربما ينسب إلى مولاه، والمولى المراد به من اعتق مملوكه، المولى يطلق على المولى من أعلى والمولى من أسفل، المولى من أعلى هو السيد، المولى من أسفل هو الرقيق الذي اعتقه، إذا كان عنده مملوك فاعتقه فهو ينسب إليهم ولاء، ينسب إليه ولاء، والولاء يورث به وهو آخر أسباب الإرث بالتعصيب، بنوة أبوة أخوة عمومة، ثم بعد ذلك آخر وهو خامسها هو الولاء، فالولاء يورث به لنعمة من المعتق على رقيقه بالعتق، فلهذا ينسب إليهم ليس صليبة إنما ولاء، إنما ولاء، ولهذا قال: ثم الولاء يكون بهم ذا عرف. هذا واقع كثير في كثير من رواة الأئمة رحمة الله عليهم، نسبوا إلى من اعتقهم وكانت النسبة لأنه مولى له بالرق، بالرق كونه اعتق، والإسلام لأن بعضها العلم ينسب إذا كان ويورث به عند فقد الأسباب الأخرى، مثل البخاري قيل له الجعفي لأن جد أبيه المغيرة أسلم على يد أمير إما في أصبهان وغيره، وهو من بني جعف، فنسب جده إليه لأنه أسلم على يديه. أو بالحلف، ربما ينسب إنسان إلى قوم بالحلف أو لأنه نزل فيهم مثلا، كذلك مثل ما تقدم سليمان بن طرخان التيمي هو نزل فيهم، هو نزل فيهم فقيل له التيمي. أو بالحلف مثلا مثل ما يقال مالك بن أنس الإمام المشهور رحمه الله هو من أصبح، من أصبح، ويقال له التيمي لأن أصبح حالفت تيما، لأنهم حالفوا تيم، وهذا يقع كثيرا بالحلف، ولهذا يقال بالحلف أو بالولاء أو نحو ذلك. فهذا مهم بمعرفة حقيقة هذه النسبة وهذا الاسم، فلا يلتبس عليك إذا جاء تارة هكذا وتارة هكذا من أسفل أو أعلى، من أسفل وهو المولى، والأعلى يعني المولى يطلق على أعلى، المولى له إطلاقات كثيرة نحو 16 إطلاق، إطلاق المولى يطلق كثيرا، ومنها إطلاقه على السيد وهو المعتق، وإطلاقه على العتيق وهو الرقيق الذي اعتقه سيده، وكن بالإخوة والأخوات عارفا ذا فطنة. هذا أيضا من الأمور المهمة، وهي معرفة الإخوة والأخوات في باب الرواة. وقد يأتي في الإسناد أخ عن أخ عن أخ، مثل يحيى بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك مثلا، وهذا ورد في حديث رواه البزار لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وأبناء سيرين كثيرون نحو 7 أو أكثر، يحيى بن سيرين، معبد بن سيرين، أنس بن سيرين، كريمة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين، أسماء يعني مجموعة من الإخوة، إخوة أخوات، وهذا واقع كثيرا، فمعرفته مهم، معرفته لأن أيضا يعينك على معرفة الرجال، معرفة الرجال، وأيضا تميز بينهم، تميز بينهم بأن هؤلاء أو كلهم أولاد لفلان وأنهم رووا الحديث، وهذه أيضا من ملح الأسانيد. أيضا معرفة الإخوة والأخوات تميز به بين الرواة، قد يكونان أخوين وأحدهما ضعيف والآخر ثقة، فتميز مثل عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر الخطاب، يرجع إلى جده عاصم الأعلى، عاصم الأعلى ابن عمر ابن الخطاب، أخوه عبد الله بن عمر وأخوه عاصم بن عمر أخوان ضعيفان، هو ثقة وهما ضعيفان، خاصة أخوه عبد الله، وتقدم هذا معنى أنه قد يلتبس به، لا من جهة هو أخوه ثم أيضا هو اسمه عبد الله وهذا عبيد الله، هذا عبيد الله. وكذلك أيضا ربما يقع في الصحابة، يقع في الصحابة مثل زيد بن ثابت، هذا صحابي مشهور، يزيد بن ثابت أخوه ليس بذاك، ليس مشهورا رضي الله عنه، ولح له حديث يسيرة، فقد يأتيك يزيد بن ثابت تظنه مصحف، تقول هذا مصحف، هذا زيد بن ثابت، لا هو يزيد بن ثابت إذا كنت عالم به. قد يحصل تصحيف، لكن ما دام الإسناد مضبوط فإنه على ظاهره وأنه يزيد بن ثابت. تستحضرون أسماء؟ مش من الأسماء الأخوة والأخوات؟ نعم، النعمان بن مقرن كذلك، النعمان بن مقرن له إخوة، له إخوة نحو 7 إخوة كلهم شهدوا الخندق. يقول عبد البر ليس لأحد، هذه مزيه، ليست لأحد غير أبناء مقرن، النعمان بن مقرن وإخوانه 6، ذكروا 6 ولم يذكروا السابع، ذكروا 6 ولم يذكروا السابع، المقصود أنهم قيل 7. نعم، من غيرهم كذلك؟ البراء، البراء ابن مالك، نعم أحسنت، البراء ابن مالك أخوه، أخو أنس، نعم من أبيه، البراء ابن مالك، نعم كذلك الذي قتل في اليمامة رضي الله عنه، نعم نعم ابن عفراء، معوذ ومعاذ، معوذ ومعاذ ابن عفراء أيضا هذا يلحق بما تقدم معنا أنهم نسبوا إلى بالفن المتقدم واللغة المتقدم نسبوا إلى من؟
أمه.
إلى أمه نسبا إلى أمهما معاذ ومعوذ ابن عفراء اللذان قتل من؟ أبا جهل أبا جهل كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في صحيح البخاري نعم كذلك من تذكرون الأسماء الإخوة والأخوات الإخوة كثير أبناء العباس كذلك تموا بتمام فكانوا عشرة تموا بتمام رب احفظهم ونم الثمرة تموا بتمام تمام هو عاشرهم أشهرهم عبد الله بن عباس الفضل بن عباس عبيد الله بن عباس وتمام العباس وقثم كذلك أيضا فهم أبناؤه أبناؤه وهذا كثير هذا كثير في الإخوة والأخوات فكن عارفا ذا فطنة فكن عارفا ذا فطنة بهؤلاء الرواة وللعلماء مصنفات في هذا صنفوا مصنفات خاصة في الإخوة والأخوات نعم
قال رحمه الله تعالى آداب الشيخ والطالب وصفة كتابة الحديث والتصنيف فيه كذاك آداب شيوخ العلم وطالب العلم وسن الفهم للحمل عنه والأدى والتعريف كتب الحديث مثل كتب المصحف
نعم قال رحمه الله في آخر هذه المنظومة ختم بهذا الباب وهو باب عظيم مهم وما أحوجنا إلى هذا الباب وهو الذي ربما نفتقده كثيرا في الأدب المتعلق بالمعلم والأدب الذي يتعلق بالمتعلم لكن تعلم هذه أشياء مما يعين على العمل بها على العمل بها وهو آداب الشيخ وآداب الطالب والعلماء بسطوا هذا والمصنف رحمه الله نظم الأصل وبين شيء من آداب قال كذاك آداب شيخ شيوخ العلم وطالب العلم وسن الفهم للحمل عنه والأداء كذلك ومن أعظم الآداب للمعلم والمتعلم هو حسن القصد هذا هو رأس الآداب وهو واجب وهو شرط لصحة العلم وصحة العمل حسن القصد وتصحيح العزم والنية كما تقدم معنا علي أحمد رحمه الله في تصحيح النية لذا يقول العراقي رحمه الله في نظمه لكتاب ابن دقيق العيد كتاب دقيق العيد تذكرون اسمه الاقتراح الاقتراح لابن دقيق العيد رحمه الله نظمه وذكر شيئا من أداب وقال شيئا منه قال وصحح العزم في أداب المحدث وصحح العزم ومن أحسن ما يقصد في ذا العلم شيئان هما تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة والقاصدا بذاك للعبادة والنفع مطلقا كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصلي والنفع مطلقا النفع مطلق عمد لعل ما كقول الحنظلي من هو الحنظلي
عبد الله
المبارك لأنه عبد الله المبارك رحمه الله حنظلي رحمه الله مروزي ومن كقول الحنظلي والنفع مطلقا النفع مطلقا لعل ما أنجو به لم يحصلي قيل لعبد الله المبارك تكتب كل شيء كان يكتب رحمه الله يكتب في الأوراق والكاغد والجلد ونحو يكتب كل شيء قيل تكتب كل شيء يعني ارفق بنفسك قال لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن هم يكتبون للنجاة يكتبون للنجاة فحرصهم في الكتابة والبحث وطلب العلم لنجاة أنفسهم رحمة الله عليهم قال لعل الكلمة التي لا أنجو بها لم أكتبها حتى الآن ف يكتب كما قيل لبعضهم تكتب كل شيء المحبرة عندك والقلم دائم قال من المحبرة إلى المقبرة من المحبرة إلى المقبرة من المهدي إلى اللحد فلهذا قال وصحح العزم صحح القصد والنية في طلب العلم، ولا كان وبال على الإنسان، كان علمه وأول من يعود شؤم علمه عليه هو من كان بهذا الوصف، من كانت نيته فاسدة نوى به التفاخر أو الكبر أو التعالم أو إظهار العلم ونحو ذلك. فلهذا قال: كذاك آداب شيوخ العلم وطالب العلم وسن الفهم للحمل عنه. سن الفهم، أشار رحمه الله إلى شيء مهم وهو أخذ العلم والتحمل والأداء. التحمل شيء والأداء شيء. التحمل يعني متى يصح لطالب العلم أخذ العلم، اختلف العلماء، والمحقق عندهم أنه إذا صار عنده تمييز، فهم الخطاب، بعض اختصرها قال فهم الخطاب ورد الجواب، فهم الخطاب ورد الجواب. على هذا ليس هناك سن معين، قد يكون 5 سنين، قد يكون 6 سنين، قد لا يميز إلا في 7. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغالب في هذا، قال: مروا أولادكم بالصلاة في 7. هذا في الصلاة، في باب العلم إذا ميز، إذا ميز. ولهذا أهل العلم رضي الله عليهم كانوا يكتبون لمن ميز، وبعضهم يقول اكتبوا والعهدة علي، والعهدة، حتى إنه أتي بأبي محمد عبد الله بن محمد اللبان الأصبهاني رحمه الله، أحد الحفاظ، توفي 381، ولد 285، ومات له 96 سنة، جاء به إلى أبي بكر ابن المقرئ رحمه الله الحافظ، يقول الخطيب رحمه الله إنه حدثني، ويقول إنه جاء به إليه يتكلم أبو محمد عبد الله محمد هذا اللبان، يقول للخطيب إن أباه أتى به إلى أبي بكر بن المقرئ وحافظ زمانه رحمه الله ومن حفاظ زمانه، وله 4 سنين، ويقول: وقد حفظت القرآن ولي 5 سنين، وأتي به وله 4 سنين لأجل أن يسمع الحديث. فقال بعضهم: لا يصح سماعه. قال بعضهم: دعوه. فقال أبو بكر: اقرأ سورة الكافرون. فقرأتها، ثم قال: اقرأ سورة التكوير. فقرأتها، فقال لآخر: اقرأ سورة المرسلات. فقرأتها ولم أخطئ فيها. قال أبو بكر: أسمع له والعهدة علي. والعمدة في هذا على حديث محمود ابن الربيع الذي رواه البخاري صحيح، وبوب عليه في كتاب العلم باب متى يصح سماع الصغير، باب متى يصح سماع الصغير. ثم ساق حديث محمود بن الربيع: عقلت مجة من النبي صلى الله عليه وسلم ولي 5 سنين، عقلت مجة. فأخذ العلم أن العبرة بالتعقل والفهم، فإذا فهم فإنه يكتب له السماع، وهذا يقع لبعضهم، يكون عنده فهم فيدرك ولو كان بهذا السن. قال: والأداء والتعريف، يعني يوصيك رحمه الله بأن تعرف كتب الحديث، قرأت هذا، كتب الحديث مثل كتب المصحف، مثل كتب المصحف. أيضا مما يحسن معرفته هو كيف تكتب الحديث، تكتب الحديث، فعليك بالعناية بكتابة الحديث. هذا لما كانت في حال الرواية، أيضا كذلك في كتابة العلم، لأن كتابة العلم يعني ما دام على الأرض مسلمون فالعلم مستمر، ولا تزال طائفة أمتي الحق منصورة حتى تقوم الساعة، يكتب العلم ويحافظ على العلم. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة. قيد واكتب العلم واجتهد في أن يتميز. ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله: اكتب أحسن ما تسمع، اكتب أحسن ما تسمع. وحدث بأحسن ما تكتب، حدث بأحسن ما تكتب، فيكتب الفوائد ويقيدها رحمه عن الأئمة. ولهذا كان يوصون رحمة الله عليهم خاصة في زمن كتابة أي ذلك، وأن يكون مثل كتب المصحف، كما أن المصحف يعتنى به في كتابته وعدم خلط الحروف ورص الحروف رصا قد لا تتميز. أيضا إذا أردت أن تكتب حاشية مثلا أو تصحح كتابك، عليك أن لا تكتب بين السطور إلا إذا كانت السطور واسعة، مع أنهم يوصون بعدم وضع الفراغ بين السطور حتى لا يؤخذ كتابك في جمع الرواية فيدخل فيه ما ليس من حديثك، فإذا أدخل فيه شيء فإنه يتبين. والكتابة وطريقة كتابة لها فن خاص مذكور في كتب المطولات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم سماع ما ترى سماعه، وعرضه إن شئت أو إسماعه، ورحلة الطالب والتصنيف على المسانيد والتأليف.
نعم. قال رحمه الله: مما أوصى به المصنف رحمه الله الناظم كأصله سماع الحديث، اعتني بسماع الحديث. وإن كانت هذه الأشياء ربما يعني السماع من جهة الأصل مقدم على الكتابة، لكن هذه الآداب تجتمع لطالب العلم من جهة أنه يسمع ويكتب. ثم سماع ما ترى سماع، إذا تأهل الإنسان لحسن السماع والفهم كما تقدم في السن الذي يمكن به أن يفهم، عليك أن تسمع ما ترى سماعه، الذي ترى سماعه، وتجتهد في المبالغة في سماع العلم، ولا تحقر شيئا من أبواب العلم، ولا تقول هذا مثلا سهل هذا يسهل، لا، اجتهد في سماع العلم. ومن تسمع ولا يكون سنعان حتى يأخذ عمن فوقه ومن دونه ومن هو مثله، فلا يتكبر عن خفاجه، مثل ما تقدم معنا في المدبج، وهو رواية كل من القرينين عن الآخر يسمع من أقرانه. وأيضا كذلك مثل ما تقدم في السابق، واللاحق يأخذ عن تلميذه، يأخذ عن تلميذه، ففيه الأخذ عن التلاميذ والأخذ عن الأقران والأخذ عن الشيوخ والأصل، الشيوخ والأصل. لكن الفائدة والحكمة ضالة المؤمن. أبو هريرة أخذ فائدة من الشيطان، وإن كان هو ليس مقصود، لكن الحكمة ضالة المؤمن. تدري من تحدث؟ قال ذاك شيطان صدقك وهو كذوب. ولهذا تؤخذ الحكم والفوائد عن غيرك. انظر إلى خذ من علمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. خذ من علمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. تأخذ الحكمة والفائدة، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها، هو لا يصح حديث لكن معناه صحيح. قال: ثم سماع ما ترى سماعه، وعرضه إن شئت واستماعه، وعرضه أيضا كذلك حينما تسمع الحديث وتكتبه. في هذه الحالة هنا مرحلة أخرى، هذه وصايا: الأولى سماع الحديث، الثانية وهي واضحة كتابته، وسبق الإشارة إليه، كتابته قبل سماعه، ثم كتابته لأن الحفظ خوان، ثم بعدما تكتبه عليك أن تعرضه على شيخك، تأتي بكتابك الذي سمعته من الشيخ وكتبته، فتعرض سماعك على الشيخ، إما مع العامة أو مع الشيخ، إما من أصل الشيخ أو من حفظ الشيخ إذا كان حافظا لكتابه، أو من أصل الشيخ الذي معه أو مع غيره. عرضه، عرض السماع يسمون عرض السماع، فتعرضه عليه فيحصل به فوائد: أولا أنك سمعت الحديث من الشيخ، ثم سمعته مرة أخرى بالعرض، وهذا السماع فيه عرض، بمعنى أنك تصحح كتابك، لأنك حال كتابتك الأولى ربما مع إملاء الشيخ للفوائد والأسانيد تخطئ في اسم، تخطئ في كلمة مع الاستعجال أو مع الغفلة من هنا، وربما يحدث من بجانبه. ولهذا قال: واستماعه، استمع لا تلتفت ولا تغفل في حال العرض وفي حال السماع، لأن غفلتك يفوت عليك فائدة والدنو والقرب. ولهذا ربما يشبعه ماذا قال، كما في حديث جابر بن سمرة أنه هو سأل أو سأل أبوه قال ماذا قال النبي عليه السلام لما قال ذكر الخلفاء وأنه بعده 12 خليفة وخفيت عليه كلمة قال كلهم من قريش وكذا، فقد تخفى كلمة إما لبعده أو لأنه انشغل بشيء نحو ذلك. هذه وصية ثالثة. وصية رابعة، ورحلة الطالب، الرحلة في طلب، أنت تسمع الحديث بلدك ثم لا تكتفي، من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال، طالب المال أسعدهما، حديث لا يصح لكن معناه صحيح دلت عليه النصوص. والعلم كلما ازددت منه كلما علمت شدة حاجتك إليك، وما كلما يعني إذا تعلمت علما علمت أنك شديد الحاجة لما هو أكثر منه، حيث يتبين جهلك بما هو أكثر بما هو أكثر. قال ورحلة الطالب بعدما يسمع في بلده، إنسان غالب أول يسمع في بلده فلا يرحل قبل السمع، لا، ما دام في بلدك وناس من أهل العلم اسمع منهم، فإذا اكتفيت وأخذت عنهم العلم الذي به يكون نوع استيفاء ترحل وتأخذ العلم عن أهل العلم الذين عندهم علم عن ليس عند علماء بلدك. ولهذا كان المتقدمون يدخلون على ربما يأتي الواحد منهم ويدخل على النساء بيوتهم من أهل العلم لا يكون بينه وبينه إلا فاصل ويسمع العلم، كما كان الزهري رحمه الله يأتي المدينة ويدخلها بيتا بيتا يتبع أخبار الصحابة والتابعين. ولهذا يعني كما في قصة تروى عنه عن صالح بن كيسان أن الزهري صالح بن كيسان طلب الحديث ثم طلب أخبار الصحابة، فقال الزهري هيا لنطلب أخبار التابعين، هو من التابعين لكن هذا الكبار، فقال يعني معناه أنه اكتفى بذلك. قال فبرز الزهري بعد ذلك عليه لأنه تتبع وطلب العلم وتتبع الأخبار فلم يترك أحدا إلا وأخذ عنه رحمه الله. والقصة المشهورة في هذا قصة ابن عباس مع رجل من الأنصار كما روى الداني بإسناد صحيح أنه قال كنت أنا ورجل من الأنصار فقلت له أول بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وكان شاب صغير ربما لتوه بلغ ولم يبلغ، فقلت لصاحب من الأنصار هيا لنطلب العلم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكبار، لأن ابن عباس ما سمع الكثير، سمع من النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه لكن عاد يأخذ العلم الذي فات عن كبار الصحابة. فقال ابن عباس ترى أن يؤخذ عنك العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ قال فتركته، فكنت أذهب إلى الرجل من أصحاب النبي عليه السلام فأجلس على عتبة الباب أنتظر حتى يخرج، تسفي علي الريح والشمس بحرارتها، فيخرج الرجل من أصحاب النبي عليه السلام فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخبرتني لخرجت، قال أنت أحق أن آتي إليك. فطلب العلم. قال ثم ذلك ابن عباس بعدما تقدم اجتمع عليه الناس والجموع العظيمة فرآه صاحبه الأنصاري بعد ذلك فقال له كنت أعقل مني، كنت أعقل مني. فالشأن أنه يطلب العلم في بلده ثم يرحل، والرحلة فيها من الوقائع والقصص الشيء الكثير، وهي معلومة، هناك قصص كثيرة يرجع إليها في كلام العلم. والمصنف رحمه الله أوصى بها قال ورحلة الطالب والتصنيف، أنه بعد ذلك يصنف، لا يصنف مباشرة، يطلب العلم ويجتهد في ضبطه وتقييده وتحريره، ثم إذا تأهل التصنيف يصنف. اختلف العلماء يصنف، إنما الصحيح في هذا أنه إذا رأى تبين من نفسه أنه أهل للتصنيف فإنه يصنف ما يرى تصنيفه من العلم. قال على المسانيد والتأليفة فيه على الأبواب. هذا لما كان في زمن الرواية أنه حينما يروي بالأسانيد على المسانيد، مسانيد الصحابة يجمع حديث الصحابة، حديث أبي بكر عمر عثمان، مثل ما صنف الإمام حضر المسند بدأ بأبي بكر ثم سائر العشرة وهكذا ثم أهل البيت. فالمقصود أنه وربما على الأبواب، على أبواب الأحكام يصنف، وهذا أيضا يقع بعد ذلك، يعني باب التصنيف مفتوح في هذا إلى يومنا هذا، في من يجمع حديث الصحابة يجمع في أبواب الأحكام وغيرها، أو يريد أن يتبع إلى الأخبار، هذا فن مهم، أو العلل مثل ما صنف العلماء في علل الأخبار. وفي هذا الزمان من له عناية بعلل الأخبار وتتبعها، إما مثلا على طريقة جمع العلل الأخبار لفلان، والذهلي رحمه الله له كتاب في الزهريات اسمه للذهلي، الزهريات للذهلي، كتاب عظيم، أنا ما أعلم أنه مطبوع رحمه، لكنه كتاب عظيم فيه فوائد نفيسة هذا الكتاب. وربما يصنف إنسان أحاديث إمام من أئمة ويتتبعها ويرويها، وقد يكون بعضها علل فيتكلم عليها، فقد يجمع في النوع الواحد عدة أنواع، معنى يجمع أحاديث بعض الصحابة أو بعض الأئمة مع الكلام على عللها، وإن يشأ تأليف الأطراف فعل كذلك الأطراف، بمعنى أنه يذكر طرف الحديث، يذكر طرف الحديث وهو بمثابة الفهرس له، بمعنى أنه يرجع إليه. واليوم الفهرسة والأطراف صارت من أيسر الأشياء، وغالبا تكون في آخر الكتاب، يعني يذكر نفس الحديث، يذكر الكتاب بأحاديث غير مفهرسة، قد يكون على، قد يكون الكتاب مصنف على المسانيد، قد يكون مصنف على الأبواب والأحكام، قد يكون مصنف على أبواب العلم، ثم يكون في آخره أطراف هذا الكتاب في آخره. وقد جمعت الكتب الستة في مجلدين، والكتب الستة في مجلدين، والمجلد الثاني نحو من نصفه اللي هو فهرسة لأطراف الأخبار، وأيضا مما يسهل ويسر على طالب العلم معرفة هذا الخبر أين هو، بالبداية الخبر وطرف الخبر فيرجع إليه برقمه، مثلا يعني في البخاري فهرس البخاري فهرس مسلم وكذا وكذا، أطراف البخاري أطراف مسلم فيرجع إليه. وأيضا ما يسر أن هذه الطبعات معلوم عليها علامة، إذا كان خرجه البخاري كتب هل خرجه مسلم، إذا خرجه مسلم كتب هل خرجه البخاري، وإن كان في السنن يذكر هل خرجها أحد الشيخين، وإن كان قد يقع خطأ، يقع خطأ في الطبعات، لأن بعض الطابعين والناسخين قد لا يميز أحيانا في مسألة الرواية، يلتبس عليه طرف خبر طرف خبر يقع فيه وهم، هذا ينبغي التنبه له، كثرة الأخطاء اليوم لمن يعتمدون على الحاسوب، خاصة إذا كان المخرج ليس له بصيرة يقع في أوهام كثيرة جدا، خاصة في العزو، فيأتي مثلا مخرج إلى بعض الكتب غير الصحيحين فيقول تحت خرجه الشيخان، وفي الحقيقة أصله في الشيخين، لكن في الحديث زيادة مهمة يترتب عليه حكم عند أبي داود، فكان الواجب يقول أصله في الصحيحين، أو يقول خرج الشيخان إلا هذه الزيادة ونحو ذلك، كما يقول البيهقي وغيره أصله في الصحيحين حتى يخرج من العهدة في هذا. لكن هذا في الغالب يقع نتيجة إما اعتماد على طرف الحديث وعن طريق الحاسوب، فلهذا يعزوه إلى الشيخين وليس بتمام الشيخين، أو يكون وهم في الإسناد، يكون الإسناد مثلا مشابه لإسناد البخاري فيذكر فيخرج في الحاسوب أنه عند البخاري مثلا، لأن إسناد البخاري إسناد أبي داود واحد وليس عند البخاري مثلا. فهذه أمور ينبغي العناية بها، ولا يكتفى بذلك بالأخذ من هذه المراجع التي يعتمد فيها على الحاسب، لكن يستعان بها، يستعان بها ولا تكون اعتمادا بل تكون اعتراضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه على الأبواب أو على العلل، وإن يشأ تأليف الأطراف فعل. وتعرف الأسباب للحديث فإنه عون على التحديث، وغالب الأنواع فيها ألف، والكل نقل ظاهر معرف. ليس بمحتاج إلى التمثيل ولا إلى التكثير والتطويل.
قال رحمه الله بعدما ذكر ما تقدم من التصنيف على الأبواب أو العلل أو المسانيد كذلك الأطراف، المقصود أنه يختار وإن شاء جمع بينه بين هذه الأشياء، والإنسان قد يجعل هذا الشيء لنفسه، فإن رأى أهلا لشراه يعني أهل لأن يخرج وناسب إخراجه أخرجه للفائدة، كما قال المبارك رحمه الله ونظم العلم، والنفع مطلقا، النفع مطلقا، يعني انتنوا بذلك النفع مطلقا لعموم الخلق لعموم الناس. قال كذلك من الألقاب معرفة أسباب الحديث، ويعرف الأسباب للحديث، أيضا عليك أن تعرف الأسباب للحديث فإنه عون على التحديث. صحيح، لأن العلم بالسبب، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، إذا علمت السبب علمت المسبب، لأنه مسبب، لأنه معلول، المعلول أثر للعلة، المعلول أثر للعلة، هذا علة وهذا معلول، هذا سبب وهذا مسبب. فإذا عرفت الأسباب هذا يتعلق بفقه الحديث، كأنها أشار إلى ما تقدم من الرواية والأسانيد، ثم لما ذكر بعد ذلك التصنيف ذكر أسباب، وإن كان معرفة الأسباب يستسبق التصنيف والتأليف بعد التأخل، وفي الحق لا بد أن يكون متأهلا بأن يعرف الأسباب للحديث، لأن عدم العلم بالسبب يوقع في الغلط. كثير من الأخبار جاءت بأسباب فيسوقها إنسان مجردة عن الأسباب فيقع في الخطأ والغلط في جعله عام وخاص، في جعله عام وخاص. قال ويعرف الأسباب للحديث فإنه عون على التحديث، فحينما يحدث الإنسان ويتكلم في فقه الحديث يتكلم عن بصيرة ويقين، فلا يقع في خطأ ولا خلط. ولهذا قال ويعرف الأسباب للحديث، وصنف العلماء كتب خاصة في معرفة أسباب الحديث، كذلك أسباب مثل أسباب النزول، أسباب النزول مما يعين على معرفة أيضا الآية وتفسير الآية، ولذا كثير من الأحكام ترجع إلى هذا. وإما يعني يذكر كثيرا ويقع في كلام أهل العلم الصوم في السفر، الصوم في السفر أو الفطر أيهما أفضل؟ النبي صام وأفطر، صام وأفطر، وتارة أمر أصحابه بالفطر بل شدد عليهم بالأمر بالفطر، وتارة تركه، وتارة لمح إلى الفطر فقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر كما الصحيحين، وتارة قال أولئك العصاة أنكر عليهم لما صاموا، وتارة قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. إذن هذه أخبار، قال تارة كذا، وتارة رآهم صائمين ولم يقل شيئا عليه الصلاة والسلام في شدة حر، ربما تكون أحوال عدة، أربعة أحوال أو أكثر. فلا يمكن أن تعرف مراتب الصوم إلا بمعرفة مراتب ورود هذه الأخبار، فلا يمكن يقال إن الصائم عاصي، ترجع إلى سبب الحديث. كذلك لما قال ليس من البر الصوم في السفر، الرسول صام عليه الصلاة والسلام، الصحابة صاموا، وأنس وأبو سعيد كما في صحيح مسلم كل منهم قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون أن من به جلة على الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جلة فأفطر فحسن، إلى غير ذلك. وأخبار في هذا كثيرة بل متواترة بالنظر إلى عمومها وائتلافها واجتماعها على هذا المعنى. في حديث جابر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد ظلل عليه، الناس اجتمعوا عليه الصحابة، وكان مستلقيا في سفر، من شدة ما أصابه من التعب، سقط ما يستطيع. قال: ما شأنه؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم والسفر. إيش معنى ليس من البر الصوم والسفر؟ مطلقا وإلا لمثل هذه الحالة. فمن أخذ حريقا ليس من البر الصوم والسفر كان نوع من التغيير للحديث، حيث فصله من سباقه ومن لحاقه، فلا بد من السباق واللحاق، فإنه كالمفسر، يعني ما دام أن الصوم يوصل ويورث هذه الحال فليس من البر الصوم والسفر. من يقول: ليس المسكين يترده التمرة والتمرتان، يترده التمرة والتمرتان مسكين، لكن المسكين الحقيقي الذي يتعفف، هذا أيضا معنى آخر أيضا، وإن كان لا يتعلق بأسباب النزول لكن يتعلق من جهة المسكنة الحقيقية وأن لها مراتب. أما هذا ما يتعلق بسبب ورود الحديث، فلهذا قال: فإنه عون على التحديث. وغالب الأنواع فيها ألف، والكل نقل ظاهر معرف ليس بمحتاج إلى التمثيل ولا إلى التكثير والتطويل، يعني ما سبق ذكره، فإن أهل العلم بينوه وألفوا في أسباب الحديث، وألفوا في أطراف الحديث، وألفوا في المسانيد، وألفوا في أبواب الأحكام. فالمقصود أنه ما يحتاج إلى التمثيل، لأن هذا باب واسع ومهيئ واضح بين، وهو نقل ظاهر معرف في كتب المسانيد وغيرها لمن أفهم المسانيد. قال: ليس بمحتاج إلى التمثيل، بل أحيانا زيادة البيان قد تورث الإشكال، يعني مبالغة أحيانا في البيان والزيادة في الوصف ربما تضيق، لأنه واضح، الواضح لا يوضح والبين لا يبين، فهو بين فلا يحتاج. ويقال: ليس بمحتاج إلى التمثيل ولا إلى التكثير والتطويل، لأنه أحيانا ما يحتاج إلى شك، كما قال بعضهم يعني ربما شكله يزيل إشكاله وربما يزيد إشكاله، إما يزيل وإما يزيد، فالشيء الواضح ما يحتاج، ربما تشكله فتعميه بكثرة الحركات فتطمس بعض الحروف فتزيد إشكاله، وأحيانا الشيء الذي يحتاج إلى توضيح يزيل إشكاله، يزيل إشكاله. فلهذا قال: ليس بمحتاج إلى التمثيل ولا إلى التكثير والتطويل، هذا تتميم، تتميم للبيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحمد لله على ما أنعم علمنا ما لم نكن لنعلم، أحمده فلم يزل إلينا مواصلا أفضاله علينا، علمني وكنت قبل جاهلا، طوقني منه وكنت عاطلا، كنت فقيرا فأتاني بالغنى، أغنى وأقنى فله كل الثنى، وكنت فردا فأتاني بالولد، أسأله صلاحهم إلى الأبد، علمني سنة خير الرسل، المصطفى أصلي وأصل نسلي، وذاد عني كيد كل كائدي، ورد شر كل شر قاصدي، والمرتضى جدي ولي في مدحه، نظم بديع كامل بشرحه، بيني وبين الحاسد المعاد، والمصطفى والمرتضى أشهاد، فإنها تبلى به السرائر، ويبرز المكنون والضمائر، ثم صلاة الله والسلام على الذي للأنبياء ختام، وآله وأسأل الرحمن حسن ختام يدخل الجنان.
رحمه الله. وهذا أجاب عن مصنف رحمه وشرحه، فإنه واضح لا يحتاج إلى إيضاح، هذا كله ختام واضح لا يحتاج إلى إيضاح. والمصنف رحمه الله ابتدأ بالحمد وختم بالحمد، فله الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى، فله الحمد على البدء والختام، ونسأله حسن الختام. قال: والحمد لله سبحانه وتعالى على ما أنعم علمنا ما لم نكن لنعلم، فهو الذي علم سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى كما قال: وأخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلم، فعلمنا، فعلم بعد الجهالة، هذه نعمة عظيمة، كما في قوله سبحانه: وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، ونعمة العلم من أعظم النعم فيحمد العبد علي ربه عليها ويسأله المزيد منها ويسأله حسن العمل بما علمه ربه. ولقد أحمده فلم يزل إلينا مواصلا إفضاله علينا لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: علمني وكنت قبل جاهلا، طوقني منه وكنت عاطلا، يعني الطوق يكون في العنق يعني حينما يكون فيه شيء من الحلي وخاصة للمرأة يقال طوقه، والعاطل جيد عاطل ليس فيه حلي أو ليس فيه حلو ليس فيه حلي أو حلي. كنت فقيرا فأتاني بالغنى، أغنى وأقنى فله كل الثناء، كما قال سبحانه: وجدك عائلا فأغنى، وجدك عائلا فأغنى. وكذلك سبحانه وتعالى أغنى وأقنى، وأنه هو أغنى وأقنى سبحانه وتعالى. أقنى يعني أرضى وأعطى حتى يعني كان هذا زادا له كافيا له، فهي نعمة عظيمة يتحدث بها العبد. فكل نعمة منه سبحانه تستحق الشكر، بل إن شكرك إياه نعمة، شكرك إياه نعمة تستحق الشكر نعمك. فقال رحمه الأغنى وأقنى فله كل الثناء لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وكنت فردا فأتاني بالولد، يعني من الله عليه بالذرية والولد، ولد يشمل الذكر والأنثى، أسأله صلاحهم إلى الأبد، يعني يسأل صلاح الذرية من صلبه، وكذلك الذين من أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا أبدا، فهو دعاء لولده مصلبه ودعاء لولده وولد ولده بأن يصلحهم. وأعظم الصلاح هو الصلاح في العلم والصلاح في العمل. علمني سنة خير الرسل المصطفى أصلي وأصل نسلي، فهو يرجع نسبه رحمه الله إلى الحسن ابن علي ابن أبي طالب: وذاد عني كيد كل كائد ورد شر كل شر قاصد. وذلك أنه رحمه الله ابتلي في زمانه، وكذلك ابتلي علماء في زمانه في بلاد اليمن من أهل البدعة والضلالة، وكما يقع اليوم من أهل الباطل من الرافضة أعداء الدين وأعوانهم الرافضة أهل الرفض، بل أهل الزندقة والإلحاد أعداء الدين الذين ليس قصدهم في الحق إلا هدم هذا الدين وهدم هذه الشريعة، واتخذوا حب آل البيت مطية ودهليزا لحرب الدين. وإلا فماذا تقول بمن يحرق المصاحف ومن يهدم المساجد ومن يقتل عباد الله من أهل العلم؟ هذا كل هذا عداوة الدين. لكن الشأن كما قال بعضهم: إننا علمنا أن الناس لم يقبلوا منا سب النبي عليه الصلاة والسلام. هم قيل لهم: لماذا أنتم تسبون أبا بكر وعمر؟ لما أحضر بعض ولاة بني العباس اثنين من الرافضة، فقال: لماذا تسبون شيخي الإسلام بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر ظهر الله بهم الإسلام، وأنتم من كان على طريقتكم من الضلالة ليس فيه الحرب للإسلام، تاريخكم القتل والدمار والعياذ بالله. هؤلاء شيخ الإسلام والصحابة بعدهم إلى يومنا هذا من يفيد الدين يدعو إليه وينصره ويجاهد في سبيل الله، ما الذي يدعوكم؟ ما السبب؟ يعني أمر محي. قالوا: إنما أردنا صاحب القبر، أرادوا النبي وشريعته، لكن علمنا أن الناس لن يقبلوا منا، فاتخذنا حب سبهم وحب آل البيت مطية. هذا نص عليهم بينوه في القرن الثالث، وأجمع العلماء على هذه الكلمة، أجمع العلماء أبو زرعة وقبله مبارك وجماعة العلم. وإذا تتبعت وجدت كلمتهم متفقة على أن القصد من سب الشيخين واتخاذ حب البيت إنما هو مطية لحرب الدين. قد يكون فيه ناس جهال يتبعون، لكن مقصود أئمتهم وقادتهم وكبارهم قصدهم هذا الدين. ولهذا كما قال أبو زرعة: إنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا. لماذا سبوا الصحابة؟ ليس لأجل الصحابة. أقول أبو زرعة رحمه الله في القرن الثالث، أرادوا أن يجرحوا جهودنا ليبطلوا ديننا، هذا القصد، اللام للتعليل، ليبطل. العلة والسبب في جرح الصحابة ليس لأجل جرح الصحابة، لا، قصدهم الدين، هم بغضهم لعمر ليس لأجل عمر، لأن عمر أظهر الله به الدين، بغضهم لأبي بكر ليس لأجل بكر، لأن أبي بكر حب أحب الصحابة إليه، سبهم لعائشة ليس لأجل عائشة، لأن عائشة حب أزواجها، كله يرجع لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. سبهم لأبي هريرة ليس لأجل أبي هريرة، لأنه هو الذي أظهر الإسلام، هو الذي روى الحديث. معاوية رضي الله عنه لأنه ظهر الإسلام، فهناك مقاصد خبيثة ليس لذات هذا الذي سبوه، لا، هم قصدوا دينه وأرادوا بذلك من جاء بهذا الدين، النبي عليه الصلاة والسلام. ويصرح بعضهم الآن يقول، يقولون رب والعياذ بالله، كلمة رب هذا نبيه ليس ربنا والعياذ بالله، يعني غاية في الزندقة والإلحاد، وكفر ليس بعده كفر. هذا وإن كان بعض جهالهم لا يعلمون، لكن الآن ظهر الأمر وضح، خاصة مع ظهور أفعالهم وظهر كفرهم وزندقة والإلحاد والعياذ بالله، ويتلذذون بذلك والعياذ بالله، نسأل الله العافية. أمر واضح. فلهذا مقاصدهم كلها لأجل هذا الدين، ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى. ثم انتبه إلى آخر كلامه رحمه الله، كلمة مبتدأ وخبر، وهم زنادقة، يقول أبو زرعة، واتفق على هذه الكلمة أئمة العلماء عصره، وذكر كثير من العلم، قال أجمع العلماء على أن كفرهم، لأن غلاتهم من غلاة الرافض والنصيرية وأمثالهم أكثر من اليهود والنصارى بإجماع المسلمين، وترى أفعالهم اليوم أفعال لا يفعلها اليهود ولا النصارى، ويدفعون اليهود والنصارى إلى حرب الإسلام كما ترون اليوم، يجتهدون في دفع اليهود والنصارى، ولهذا يأتون معهم. فالمصنف رحمه الله ابتلي بشيء من هذا الجنس، والله أعلم بمن ابتلي به، قد يكون بعضهم مغرر به، قد يكون بعضهم يعني موقع في شيء من البدع لا يصل إلى يعني كفر، لا، هذا وقع بعض أناس ممن اغتر بعلماء سبقوه وظن بهم الخير فقلدهم، هذا يقع وهو مجتهد، لكن الشأن من ظهر كفره وانزندقته. فالصنعاني رحمه الله حصل له ما حصل من الأذية، كما حصل للشوكاني بعده رحمه الله، شوكاني بعده حصل له من هذا، وهكذا علماء قبلهم، الإمام أحمد في زمانه، وابن خزيمة في زمانه رحمه الله، وبعد ذلك أئمة مثل شيخ الإسلام في زمانه، وعلماء ثم بعد ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في زمانه، إلى يومنا هذا ممن يحاربه من هو إما عدو للإسلام أو من هو على بدعة وضلالة، ومراتبهم تختلف، قد جعل الله لكل شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرة، فالمراتب تختلف في هذا ارتفاعا وانخفاضا. ولهذا أرادوا هم به الصنعاني وهو يحدث مرة ومرة كان يخطب، وذكر رحمه الله نفسه أنهم هموا به وأرادوا به، لكن كف الله شرهم ودفع عنه، كما وقع أيضا للشوكاني، ولهذا قال ورد شر كل شر قاصدي، يعني ممن أراد به شر. والمرتضى جدي وذي في مدحي نظم بديع قد أتى بشرحه، المرتضى يقصد علي رضي الله عنه، وهذا لم يثبت في الحقيقة، إنما يعني قيل إن أول من ذكره ابن أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر، أنه ذكر الصحابة الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، ثم قال والمرتضى علي، وإذا لم لا يعرف يعني في خبر ولا في أثر. والمعروف في كلية علي أنه أبو تراب أو أبو التراب، هذا في الصحيحين قم أبا تراب، كذلك وكنا نفس حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة، كما في مسلم في غزوة خيبر لما طلع له مرحب اليهودي وقال إني مرحب بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، خرج علي رضي الله عنه قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة، ثم قتله. وقيل إن أمه سمته حيدرة، علي رضي الله عنه، قيل إن أمه سمته لأن أمه فاطمة بنت أسد، فسمته حيدرة على حيدرة اسم الأسد، فسمته على اسم أبيها أسد، ولكن قال حيدرة من جهة النظم، فسمته أمه أسد، فجاء أبوه بعد ذلك فغيره، فلم يرق له اسم الأسد فغيره إلى علي على ما ذكر. فقال سمتني أمي حيدرة، يعني سمته أسد على اسمي على اسم أبيها. فهذا هو هذه كنيته التي عرفت كنى بها نفسه، والكنية الأخرى كنه بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لم يكن شيء أحب إليه من هذه الكنية التي كنها بها النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء إلى بيت فاطمة وكان قد حصل بينه مغاضبة، فقال أين زوجك؟ فقالت في المسجد، وقالت وكان غضبها فخرج. وهذا من الحكمة أن الإنسان إذا حصل بينه وبين غضب لا يبقى، يخرج يبتعد حتى لا يطول، ثم يقصد إلى مكان فيه هدوء وطمأنينة ويذهب إلى المسجد رضي الله حتى اطمأن. فذهب النبي إليه وقد سقط رداؤه وانكشف بعض بدنه وقد أصابه التراب، فقال قم أبا تراب، قم أبا تراب، بعض الروايات قم أبا التراب، قم أبا التراب. قال رحمه الله: بيني وبين الحاسد المعاد والمصطفى والمرتضى أشهاد بأنه على حق وأنهم على باطل، والخصومة أيضا تثبت يوم القيامة. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. وحمزة في قصته لما قتل رضي الله عنه، وكذلك غيره، عبيدة بن الحارث أيضا، عبيدة بن الحارث قال: فإنها تبلى به السرائر ويبرز المكنون والضمائر يوم تبلى السرائر، فيظهر المكنون يتبين الحق في ذلك اليوم، فكل ينتصف ويأخذ حقه. ولهذا أخبر النبي أمر عليه الصلاة والسلام أن من عليه مظلمة أو عليه حق أنه يؤديه أو يستبيح قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من كانت عليه لأخيه مظلمة فليتحلله قبل أن يكون دينار ولا درهم. الحديث قال: ثم صلاة الله والسلام على الذي الأنبياء ختامه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده، فختم بالصلاة، والصلاة كما تقدم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والسلام هو سلامته عليه السلام، سلامة دينه وشرعه مما يزاد فيه أو ينقص منه، وقد حفظ الله دينه، حفظ الكتاب وحفظ السنة. وآله والآل اختلف فيهم، هل الآل في الزكاة هم الآل في الصلاة؟ واختلف، والأظهر والله والله أعلم أن آله في الصلاة هم الآل في الزكاة، وهم بنو هاشم وأهل بيته وأزواجه عليه الصلاة والسلام. وأسأل الرحمن حسن ختام يدخل الجنان، نسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم والمصنف والمسلمين في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يقبضنا على خير الأحوال بمنه وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما في شيء؟ لا بأس. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هو أن لنا قرية تبعد عن المدينة 100 كيلو، ونذهب أن لنا قرية تبعد عن المدينة 100 كيلو، ونذهب لها بغرض النزهة كل أسبوع، فهل يحق لنا القصر والجمع في هذه الحالة؟ عند الجمهور لا بأس، وخاصة إذا كان السفر كل أسبوع، ليس إنسان يذهب لعمل كل يوم. فإذا كان على هذه الصفة فالجمهور على أنه يقصر الصلاة، ولا حد للقصر على قول بعض. أما هذه الصورة فهي على قول الجمهور. نعم. إذا تيسرت مثلا كتب بأسر مثلا نظيفة، سلسلة الإسناد الآن يعني معروف العمدة على الكتب موجودة، لكنها أحيت الآن صارت يعني تسمع الكتب، هذا لا بأس، فيه فضل من جهة يحصل فيه بركة سماع الحديث. إنما في الحقيقة الذي قد يحصل فيه الخلل هو الخلل في السماع، هو الهذرمة والقراءة السريعة، هذه إذا كانت هذرمة فلا يصح فيها السماع. ولهذا أولى من هذه القراءة السريعة أن يجاز بلا قراءة أفضل وأحسن، خاصة إذا كان ترتب عليه التحريف وترك الصلاة أو قراءة سريعة. لكن إذا حصلت هذه القراءة فيكون بعد ذلك الإجازة له حتى يتوقع ما حصل من خلل. ولهذا كان بعض أهل العلم يرى حينما تكون القراءة عند المتقدم القراءة السريعة مثلا، أو أنه يشكل عليه في كتاب أن يكون فيه أخطاء، يكون فيه أغلاط ونحو ذلك، أو شيء فات ما سمعه، أن شيخه يجيزه، يقول أجزتك بهذا الكتاب، أجزتك أن ترويه عني حتى يتلافى ما فاته ونقصه أو فات عليه من أخبار وحديث. نعم سم. نعم الأفضل الأيسر، أفضلهما أيسرهما. إن كان الصوم في حقه متيسر ولا يشق عليه، كأن في بلده، يعني مستوي عند الفطر ومستوي الصوم ما يجد أي مشقة، فالأفضل الصوم. وهذا هو قول إسحاق وأبو بكر بن المنذر وعمر بن عدي، يقولون إن أفضلهما أيسرهما، وهذا هو المنقول عن الصحابة، كما قال أنس وأبو سعيد رضي الله عنهم كانوا يرون أن من كان به جدة يعني قوة فصام حسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن. والنبي صام، وقال أنس كما في الصحيحين كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة، وأعظمنا كساء، ومنا من يضع يده على رأسه من شدة حر، ومنا من يكون له الكساء صاحب، أعظمنا ظلا صاحب الكساء، ما عنده شيء إلا شيء يضع فوق رأسه في يوم شديد حر. فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأبو قتادة مع شدة حر، فلهذا الأيسر هو الأفضل، هو جار على قاعدة الشريعة في هذا الباب. يقول هل المغول يختلفون عن التتار؟ من يجاوب هذا السؤال؟ نعم هم واحد، نعم هم واحد، هذا هو المغول والتتار، لكن ينظر في سبب التسمية في المغول، في المغول والتتار بالنسبة إلى، لكنهم واحد وطال زمنهم وتاريخهم، نعم في حربهم الإسلام. نعم
شيخنا الله أعلم، إيه
اللي هو المغول
تترستان
إيه؟
المكان.
إلى المكان،
والمغول القومية كشراكسة.
أحسنت. طيب يعني يكون التتر مختصر من
المكان.
إلى المكان، والمغول نسبة إلى ما ينتسبون إلى قوميتهم، فهم إذا هم شيء واحد. نعم هذا هو، ولهذا تجد أحيانا يذكرون على أنهم مغول وعلى أنهم تتر، فهم شيء واحد. نعم نعم صلي الجمعة قصدك هنا؟ ايه طيب الجمهور يقولون لا تجمع العصر مع الجمعة، الجمهور يقولون لا تجمع العصر مع الجمعة، وذهب الشافعي جماعة إلى أنها تجمع العصر مع الجمعة. ومن أهل العلم من يقول وهذا أيسر، إذا شق عليه ذلك، شق عليه ذلك وكان يريد السفر وشق عليه ذلك، قالوا له أن يصلي الجمعة يعني ظهرا ويصلي بعدها العصر. هناك قول ذكر صاحب الإنصاف ونسب بعض العلم أنه يدخل في الجمعة بنية الظهر، بنية الظهر، صلي الجمعة بنية الظهر، تصلي ركعتين على كل حال، لكن لأنك مسافر والمسافر يصلي الجمعة الظهر ركعتين، فمن أهل من قال لكن في صحة نظر يدخل الجمعة بنية الظهر ثم يصلي العصر بعدها، فيكون صلى العصر والظهر ما صلى العصر والجمعة، صلى العصر والظهر. وهذا فيه نظر لأن في الحقيقة يخالف الإمام ثم يفوته فضل الجمعة، ولهذا نقول إذا كان سوف يدخل بنية الظهر صلي الجمعة بنية الظهر، نقول الأحسن أنك تصلي الظهر وحدك إذا كنت محتاج، ولهذا إذا كان إنسان محتاج وشق عليه ذلك جاز له، والجمهور جائز هذا عندهم مطلقا، لكن الصحيح أن الجمعة واجبة على من في البلد ولو كان مسافر، هذا الصحيح. هذا هو الصحيح، أن الجمعة واجبة على كل من كان في البلد، وهذا قول جمع من أهل العلم في وجوبها على من سمع النداء فليجب. وكونه يصلي الجمعة بنية الظهر هذا موضع نظر، فالأحوط والأحسن في هذا أنك تصلي الجمعة كما يصلي الناس بنية الجمعة، ثم بعد ذلك تصلي العصر في وقتها، تصلي العصر في وقتها. نعم نعم. ما هي؟ كثيرة كثيرة في كتب المتقدمين رحمة الله عليهم، من الكتب التي اعتنت بذلك كتاب ابن عبد البر رحمه الله، ابن عبد البر رحمه الله هذا كتاب عظيم، التمهيد والاستذكار، والتمهيد الكتاب العظيم، هذا اعتنى بذكر الخلاف، خاصة خلاف الصحابة، خلاف المتقدمين. ثم بعد ذلك الكتب لتلي ذلك، منها كتاب المغني رحمه الله للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد القدى المقدسي، هذا اعتنى بذكر الخلاف وخلاف الصحابة. ثم بعد ذلك ابن أخيه صاحب الشرح الكبير، وكذلك أيضا النووي رحمه الله في المجموع، لكنه لم يكمله، وصل أول كتاب البيوع فأكمله أو شرح تقي الدين السبكي بعد كتاب البيوع، ثم كمله نجيب المطيع رحمة الله عليهم جميعا. فهي كتب تعتني بالخلاف، لكن من أفضل ما يمكن يراجع الشرح الكبير، الشرح الكبير من أيسر الكتب ومن أحسنها في عرض الخلاف ومن أقصرها، فهو المغني اختصر فيه بعض المواضع ولطف عبارته وهذبها ويسر فهمها رحمه الله، فهو كتاب عظيم، كتاب الشرح الكبير في عرض الخلاف وعرض الأدلة وعرض القواعد والمآخذ والمقاصد. هذا يسأل عن تحقيقات سبل السلام شرح بلوغ المرام، تعرف الآن الكتب كثيرة، الكتب كثيرة وهنالك يعني طبعات كثيرة، أما تمييز طبعة على طبعة هذا يصعب، وصارت الطبعات كالذرات في الحقيقة يعني، لكن يعتنى بالطبعات المميزة. أما طبعة تكون متويزة على الجميع أنا لا أعرف يتحقق طبعة متميزة للجميع، وطالب العلم ممكن يأخذ أكثر من طبعة، لكن في بعض الطبعات طبعات جيدة خاصة تعتني بالتخريج والمقابلة. نعم استغفر الله استغفر. نعم هذا نعم. ما هو أفضل شروحات قصب السكن في نظم الخطب الفكر؟ الصنعاني رحمه الله شرحها شرح يعني ما وضح كثيرا من وشرح له إسبال المطر على قصب السكر وشرحها. وأيضا مما استعان على شرح قصب السكر غيرها أنها ترجع إلى نخبة الفكر، فنخبة الفكر في نظمها الناظم لها في الغالب يتبع المصنف، ونظمها أكثر من واحد، ومن نظمها أيضا محمد ابن محمد، محمد كمال الدين محمد ابن محمد القسنطيني الشمني، وهو معاصر لشيخ الإسلام بن حجر رحمه الله، معاصر له، نظم شرحه وشرح هذا النظم ابنه تقي الدين أحمد بن محمد، شرحه ابنه. ونخبة الفكر أيضا شرحها نفس الناظم لها اللي هو تقي الدين، شرحها في كتاب اسمه نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر، ومن أحسن الشروح يعني من الشروح الجيدة نتيجة النظر من الشروح المتقدمة، وهو أول شروحها، أول شرح لها في عهد المصنف، بل شرحه لها يظن أنه بعد كتابته لها مباشرة قيم ذلك، لأن شمني هذا توفي سنة 21 و800 يعني قبل وفاة ابن حجر ب31 سنة، أول شرح لها هذا ونظمها، ثم شرح النظم ابنه. فأنت حينما ترجع مثلا إلى هذه الشروح، شروح النخبة خاصة الشرح المتقدم، اللي هو نتيجة النظر، وكذلك نظمه قريب يعني في المعاني من نظم الصنعاني، يظهر لك حينما تجمع هذه الشروح يعني كلام الحافظ رحمه الله وكذلك من نظمه. يقول: هل يتقوى الحديث بالمعل ها بالمتابعات والشواهد، هل يتقوى الحديث؟ شوف ها ما قرأتها، لا لعل كأنها كلمة بالمعل واضحة. الحديث المقصود تقدم من المتابعات والشواهد أنها هي المعتبرة، لكن درجة قوتها تختلف، إذا كثرت المتابعات صار أقوى من من ليس له إلا متابعات قليلة أو له متابع واحد، فإذا جاء متابع ثاني قوي، ثم إذا جاء شواهد حديث عن أبي هريرة، جاء شاهد عن ابن عمر عن ابن عباس، كثرت شواهده قوي. إنما إذا كان ضعفه شديد في سنده متروك، المتروك متروك لا يلتفت إليه، في سنده متهم كذلك، فلو كان عندك حديث ضعيف لابد أن يكون المتابع معتبر. أما لو وجدت مثلا طريق في سنده متروك في سنده متهم، هذا لا يستشهد به لأنه مطروح، إنما يستشهد بالشيء القائم، هذا ساقط، هذا ساقط ولا يمكن أن يقوم. إنما اختلفوا في بعض من استشهد به، مثل المجهول جهالة عين، أو مثل من يغلب عليه الوهم، بعضهم جعله كالمتروك كعبد الرحمن المهدي، وإن كان ظاهر تصرف كثير من أهل العلم أنه يعتبر بهم. أما من كان أشد مثل المتهم وفي حكمه المتروك، هذا لا يعتبر به. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد.